me.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. ليالي يمال الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 12 شباط فبراير 2014. يسعد مساكن مستمعينا بمونتريال وصباح الورد مستمعينا بسوريا. أسرة ليالي يمال الشام بتحييكم، وأنا هند لطفي معكم بحلقة جديدة. معكم اليوم سوزان، دكتور ناهد، حسان، سامي وعمار. ضيفنا لليوم السيد جاك قرنطة، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca زميلة سوزان حج حسين. أعزائي، بدايتنا اليوم مع فقرة هذا من حقي، والتي ستكون حول الحق بسحب مبلغ من صندوق التقاعد لاستعماله كدفعة أولى لشراء بيت سكني، أو لدفع قسط لتكملة دراستكم، أو أيضا إنشاء عمل جديد مع وكيلة العقارات سوزان وحسان. حكاية من حكايات المغتربين السوريين مع السيد جاك قرنطة. الجزء الثاني من الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا وعمار. ختام فقراتنا لليوم مع الفنان السوري دياب، مشهور بالفقرة الفنية يلي هي من أعداد الزميلين سامي هلال وعمار عبد العزيز. أعزائي، دائما زورونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وفولو أس على تويتر.
أشوفك يوم تضحك يمت الحزن يطلق سراحك، يا وطني يا وطني، سعد صباحك لم الشمل لم جراحك، ودي أشوفك يوم تضحك يمت الحزن يطلق سراحك، يا وطني سنة وشيعة وعرب وكران ضمهم تحت رفت جناحك، انت ابوهم وانت امهم اثبت شماع عصفة رياحك، والخيا يسوع وابو الزهراء.
العيون والقلوب والعقول السورية تتابع لليوم الثالث الجولة الثانية من مؤتمر جنيف 2، وتترقب ما يجري من مصالحات أو تفاهمات أو هدنات أو غير ذلك. وننتظر نحن السوريون بكل ألوان طيفنا ونسيجنا السوري المتعدد، ننتظر النتائج الطيبة التي تدعو إلى إيقاف العنف وفتح الممرات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق المعزولة ومناقشة تشكيل لجان مشتركة لتطبيق هذه التفاهمات، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية حول الحكومة الانتقالية. نتمنى أن تكون الأيام القادمة حبلى بعودة الهدوء والأمان وعودة اللاجئين السوريين لديارهم.
يا وطني سعد صباحك لم الشمل لم جراحك، ودي أشوفك يوم تضحك يمتى الحزن يطلب سراحك. يا وطني سنة وشيعة وعرب وكران ضمهم تحت رفت جناحك، انت ابوهم وانت امهم اثبت شماع عصفة رياحك. والخي يسوع وابو الزهراء وابو الزهراء ما غير وحدتهم سلاحك، حب وسلام وفكر وعمار رب السما يبارك نجاحك. يا وطني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
وكن زينب، كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنط السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك.
شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا والديستيناسيون سولاي. 9150 بولفار دو لاكادي 54 381 1999 514 381 1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
باتيسري بالري لأصحاب فخوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كاردي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، إبرسية، مجدوري، شنكيش، عيران وسمنه بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كاردي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كاردي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
Oh my God! كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لذوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومن
فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير وثلاثين صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني، الجمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا 1003 كيري لابيل شوبي دي لافال.
ياريتنا لما نشوف بعض
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر، سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز فادي ملو 438-888-8280 أو كروكو جريل 514-969-92-42. تباع البطاقات عند بيست نوت بالويست آيلند أو كافير سوق الدار. هالحفل برعاية ريسو بار كروكو جريل وأريبيان نايت.
شو قصتك هاي فلايتا؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعار كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي رح يقدم بطاقتين سفر على متن الأير فرانس، بيسحب على كل من اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
برحب فيكم أعزائي المستمعين مرة جديدة. نحن اليوم معكم للساعة 10 بفقرات متنوعة. برحب بالزملاء سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
حسان مساء الخير.
مساء الخير هند.
سامي مساء الخير.
مساء الخير.
وعمار مساء الخير.
مرحبا مساء الخير.
طبعا مثل العادة بنبدأ بأخبار محلية متفرقة وسورية، ولعله أهم خبر الآن ما يجري بجنيف. ونقلا عن البي بي سي، استأنفت المعارضة السورية اليوم محادثات السلام مع ممثلي الحكومة في جنيف لليوم الثالث على التوالي. ودعت المعارضة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتولى الإشراف على وقف كامل لإطلاق النار بمراقبة أممية. وستخول الهيئة المقترحة بإخراج المقاتلين الأجانب الذين يساعدون طرفي الصراع في سوريا بحسب رويترز. وذكرت الوكالة أنها طلعت على ورقة سرية قدمت إلى الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية في جلسة مشتركة من مباحثات السلام في جنيف. وتدعو الورقة إلى أن تتخذ الهيئة إجراءات فورية لوقف العنف المسلح وحماية المدنيين وتحقيق استقرار في البلاد بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
أنا لازم على الأكيد أحكي عن زميلنا ناهد كوسة، أعلن اليوم على صفحته فيسبوك أنه فخور أنه بدي يشارك للمرة الثالثة بحملة الرأس المحلوق من أجل الأولاد المصابين بالسرطان في 25 أيام القادم. وهاللي بيحبوا يتبرعوا عبر الإنترنت اللينك رح يكون موجود على موقعنا يا شام من اليوم. يعني أنا بقول برافو ناهد، يعني ما يهم، أن لازم نقوله أني ما يهمك لأنه ب 25 أيام صيف، معلش إذا كان معلش إذا ما كان عنده شعر، يعني ما في كتير برد كتير.
لا بالعكس، هو بيفتخر أنه شعره محلوق لهالعمل الإنسان.
طبعا طبعا يعني. بس يعني عم أقول
وهي هو المرة الأولى يعني
لثالث مرة على التوالي. المهم أني محطوط على الفيسبوك تاعت صفحة ناهد، على صفحتي بالفيسبوك، على صفحة ليالي يمال الشام وعلى تويتر كمان. واليوم رح تكون على موقعنا يا شام التبرع عبر الانترنت يعني هل
يتبرع
حتى لو بمبلغ بسيط كتير كتير يعني أبريسيه. ومثل ما عم أقول يعني بنتشكر كتير كتير ناهد على المبادرة الجميلة.
جينا عملها أنا وياك
لا أنا ببعت حسان محلي ولا عمار بس
أنا مستعد روح عنا سوزان
أوكي
وأنا بروح بس عن حالي. طيب ليش لا ما أنا مستعد لأنه مشان ما تحلق لشعراتها لسوزان بروح أنا بحلق شعراتي معلش
منيح اللي حلت مشكلة
الحقيقة سوزان يعني كتير فكرة كتير حلوة من ناهد أكيد ونحن منشجعه ونحن كمان منتشجع نروح معه
طبعا.
الحقيقة أنا شفت هيك مقطع صغير على اليوتيوب لطفل بفوت على الصف تبعه
أوكي.
فمستحي حاطط طاقية على راسه مغطي كل راسه مبينين غير وجهه بس من هون
الدويرة.
فهو فات على الصف وعم يطلع يمين شمال انه مين بده يشوفه يعني بالطاقية. فات لقى كل الطلاب مع الاستاذ لابسين مثل حكايته طاقية. بس وقت فات لجوا بلش طالب ورا طالب يشيل الشابو تبعه حتى وصل للاستاذ كلهم حالقين شعرهم قام هو تشجع وشال الطاقية تبعه
تضامنا معه.
كانت كتير حلوة
كتير كتير شيء حلو.
قدم وزير المال جيم فلاهرتي يوم امس الثلاثاء الموازنة الجديدة للسنة المالية 2014-2015 والتي وصفها مازحا في حديثه للصحفيين بأنها مملة، مع العلم أن الموازنة هي العاشرة التي يقدمها الوزير فلاهرتي منذ توليه حقيبة المال عام 2006 مع وصول حزب المحافظين إلى السلطة في كندا. الموازنة التي تضمنت عجزا بقيمة 2.9 مليار دولار هي أقرب إلى التوازن منه إلى العجز، وحكومة المحافظين توقعت أن تحقق فائضا بقيمة 6 مليارات و400 مليون دولار في موازنتها المقبلة عام 2015. ولم تتضمن الموازنة أي زيادة على الضرائب باستثناء زيادة الرسوم على السجائر بنصف دولار للعلبة الواحدة، لكن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الصغيرة التي تتيح لها تقليص نفقاتها، كما تعهد بالعمل أيضا لوضع حد لفارق أسعار المنتوجات بين كندا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المستهلك الكندي يدفع سعرا أعلى بنسبة 25% لبعض المنتجات. وانتقدت أحزاب المعارضة الكندية الموازنة الجديدة التي قدمها وزير المال جيم فلاهرتي ووصفتها بأنها حذرة ومعدة لتصب في صالح حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات النيابية التي ستجرى في العام المقبل. فاعتبر توماس ملكير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد وزعيم المعارضة الرسمية في أوتاوا أن الموازنة لم تلحظ شيئا لقدامى المحاربين والشباب العاطلين عن العمل، كما رأى جوستان ترودو زعيم الحزب الليبرالي المعارض أننا بحاجة للاستثمارات في البنى التحتية ولرؤية على المستوى الاقتصادي.
دراسة حديثة تكشف عن علاج جذري لمرض السكري. اكتشف العلماء علاجا جديدا لمرض السكري وبذلك بتحويل خلايا الجلد إلى خلايا بنكرياسية منتجة للأنسولين، وطور العلماء خلايا ليفية أخذت من الفئران. كما أجريت دراسة على حوالي 300 شخص في بريطانيا مصاب بداء السكري والذي يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا. وقال البروفيسور المشرف على الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن نقطة القوة في هذا العلاج أنه يوفر مصدرا غير محدود من خلايا بيتا المنتجة للأنسولين الوظيفية والتي يمكن بعد ذلك زرعها في المريض. ويتمثل التحدي الرئيسي لتوليد كميات كبيرة من خلايا بيتا على قدرة هذه الخلايا المحدودة على التجديد بسرعة أو التجدد بسرعة، مما يجعل زيادة أعدادها أمرا صعبا. ولكن جمع الباحثون في البداية خلايا من فئران مخبرية وبعدها استخدموا مزيجا من المواد الكيماوية لمعالجة الخلايا، ومن ثم انتشارها بالجسم بشكل كبير وحتى البنكرياس يشتغل. وهالخليط كمان اللي استخدموه من المواد الكيماوية هو أثبت أن التجارب بعد حقن الفئران فيها انخفض معدل السكري بالدم الطبيعي وبعد أسابيع بدأت السكر في الدم عند الحيوانات تقل حتى اقتربت إلى مستوى العادي. وعند إزالة الخلايا المزروعة لوحظ ارتفاع فوري لنسبة الجلوكوز في الدم، مما بيبين هالشيء أنه هالتجربة كانت كثير كويسة وإن شاء الله تتحقق قريبا.
يعني إن شاء الله، لأنه فعلا صار مرض السكري منتشر جدا،
صار شائع.
قدمت حكومة بارتي كيبيكوا اليوم إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون إحداث منصب المفتش العام لبلدية مونتريال، اللي وعد عمدة مونتريال ديني كودير بإحداثه خلال حملته الانتخابية، وستكون أولى مهام المفتش الذي تبلغ ميزانية دائرته 5 ملايين دولار، مراجعة جميع العقود التي تبرمها بلدية مونتريال والدخول إلى دوائر ومنشآت المقاولين والتدقيق في أوراقهم للتأكد من عدم وجود تلاعب. ستكون مدة خدمة المفتش العام 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وفي خبر لاحق يعني بعد الظهر، أعلن عن تسمية المحامي ديني جالان لهذا المنصب، وجالان هو حاليا يعمل كمدعي في لجنة شربونو. إن شاء الله بتكون نهاية مسلسل الفضائح ببلدية مونتريال بتعيين هالمفتش.
لابد إلا ما تنتهي. أنا بدي أحكيكم شوي عن الدعايات. يعني أوقات في شركات بيدفعوا ملايين لحتى يحطوا دعاية. البيرة مولسون اخترعت آلة ديستريبيتار، يعني مثل ما وقت بتحط المصاري بيطلع لك البيرة أو هيدا، حطتها بالفيلاج أولمبيك بالبيت الكندي، حطتها وحاطة إن البيرة ببلاش بس لهاللي معه الباسبور الكندي. بقى اللي معه باسبور كندي يدور يحط، بس يعمل له سكانات وبتفتح معه وتطلع معه البيرة، وما بقي حدا إلا يحكي علي بكل الصحافة بالمجلات بالانترنت بكل محل، صارت دعاية كأنه طلعت لإلهم ببلاش بدل ما يدفعوا. يعني هذه بيسموها الدعاية الذكية. هلأ شوفوا بالسوبر بول 30 ثانية 4 ملايين دولار، وهذه ما كلفتكم إلا الكام بيرة اللي حطوها بقلب الديستريبيتر حتى يحكوا العالم كله عليهم. يعني برافو، نوع من الذكاء.
استأنفت الجمعية الوطنية في كيبك أعمالها يوم أمس الثلاثاء مع استمرار شائعات حول احتمال إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل في المقاطعة. وتفيد استطلاعات الرأي عن تقدم الحزب الكيبكي الحاكم واحتمال فوزه بحكومة أغلبية، كما طالب فيليب كويار زعيم الحزب الليبرالي وزعيم المعارضة الرسمية في برلمان كيبك الحكومة بتقديم الموازنة الجديدة قبل إجراء الانتخابات، ليتمكن الكيبكيون من الاطلاع على أحوال الاقتصاد في مقاطعتهم قبل انتخابات حكومتهم المقبلة. كما أعلن وزير الشؤون البلدية والنقل في حكومة مقاطعة كيبك سيلفان جودرو ضخ مبلغ إضافي قدره 958 مليون دولار في وسائل النقل المشترك في الفترة المنتهية عام 2020، وهذه الزيادة لن تكون على حساب ترميم البنى التحتية الطرقية.
تمكن باحثون في كلية الطب من جامعة واشنطن من ابتكار نظارات خاصة بتقنية عالية جدا تساعد الجراحين في تمييز الخلايا المصابة بالسرطان واستئصالها بعد رؤيتها باللون الأزرق. ونقل موقع ساينس ديلي الأمريكي عن الباحثين قولهم: من الصعب رؤية الخلايا السرطانية أثناء الجراحات، ولذلك يضطر الجراحون إلى استئصال محيط منطقة الإصابة، ويشملون في كثير من الأحيان مناطق سليمة بهدف التأكد من عدم عودة المرض. ولكن مع هذه النظارة الجديدة سيكون من السهل تحديد الخلايا المصابة واستئصالها من دون ترك أي منها ومن دون التعرض لأجزاء سليمة. وقال الباحثون أننا في المراحل الأولى من هذه التقنية الجديدة، لكن متشجعون وانعكاساتها الإيجابية على وضع المرضى، وخصوصا أن مرض السرطان الذين يخضعون للجراحة يضطرون في معظم الأحيان إلى إجراء جراحات أخرى بعد معودة ظهور المرض، لأن الجراحة الأولى لا تتمكن من استئصال كل الخلايا المصابة.
بتروا ريفير الحقيقة يعني حادثة كتير مؤلمة ومؤسفة صارت. تم اليوم توجيه تهمة القتل المتعمد إلى شابين يبلغان من العمر 17 عام بجريمة جرت يوم أمس ذهب ضحيتها فتاتان وشاب، بالإضافة إلى 3 تهم بالقتل. يواجه الشابان 3 تهم بالتآمر لمحاولة قتل عدة رجال من الشرطة. ستبدأ محاكمة الشابين يوم 25 من الشهر الحالي، وسيبقيان قيد الاعتقال حتى ذلك التاريخ. وينص القانون على عقوبة السجن مدى الحياة للبالغين في حال الإدانة لجريمة قتل من الدرجة الأولى، ولكن بسبب كون الشابين قاصري يمكنهما طلب العفو بعد قضاء 10 سنوات فقط من السجن، بينما لا يسمح بذلك للبالغين إلا بعد قضاء 25 عاما. وذكرت الأنباء أن الإدعاء طالب بمعاملة الشابين كبالغين عند ثبوت التهم عليهما. 17 سنة.
واللي أكثر من هيك اللي عم يقولوا إن اليوم كان الكور كانوا قدام المحكمة وحطوا عينهم بعيون أهل البكتيم، أهل اللي توفوا
وقاحة يعني.
بكل وقاحة، وما فرجوا ولا نوع من الندم يعني، حتى ولا عم يفرجوا، عم يطلعوا فيهم بكل وقاحة. تصوري على الموقف الوسخ من طرفهم، وعلى الموقف قديش الموقف صعب بالنسبة
للأهالي
اللي روحوا بنتين بنفس الوقت، شي ما بتصور عال. يعني أنا كمان بقول يعني حتى لأهل المجرمين هن نفسهم بيقولوا شو يعني، كمان شو ذنبنا أن يطلع لنا أولاد مجرمين من النوع
هالشكل هذا؟
يعني مش عطول ده هو ذنب الأهل. أنا لازم من كل بيت خبركم عني بالويكند الماضي يعني تابعت درس كتير كتير مهم، كيف لازم نتصرف في الدقائق الأولى أمام حالة طارئة، مثلا إغماء، غرق، كريزة قلبية. واحد بيطلع بيجي قدامك عمل كريزة قلبية، شو لازم تعملي معه؟ طبعا لازم ناخذ التليفون نتصل بال 911. طيب وبهالوقت اللي عبين ما يجي الاسعاف، هيدي اهم كام دقيقه اللي لازم تعملوا شيء فيها. هلا انتم بتعرفوا شو بتعملوا باول دقيقه؟ يعني عندكم علم شو لازم تعملوا لحتى بجوز تنقذوا الانسان؟ اذا طفل بلع اي شيء شو بتعملوا لحتى
يعني معروف انه بيجي الواحد من ورا ظهره بيحط ايده يعني على مقته بيضغط فبيطلع.
مزبوط، هيدي شغلات، بس عم اقول في كتير اشياء انا تابع هالدرس حتى من كام سنة وكمان تعلمت كتير. يعني انا عم اقول ان المفروض كل واحد، كل شخص، كل حتى من المستمعين لاني بحبكم كتير، لازم كلكم تدفعوا هيدا الكور. لانه
هي اللي خليني اقول شغلة سوزان، اللي عم تقوله سوزان هو أبعد من الإسعافات الأولية.
طبعاً.
يعني شيء أكبر من أنه نقول إسعافات أولية لجرح أو لوقعة أو حتى لو اختناق ببذرة، شيء ممكن يكون أيوة الجلطات، الفكتات القلبية،
غرق.
أو طفل غرق ما عاد تنفس. في كورات متقدمة بهالموضوع هي اللي عم تدعي سوزان، لأنه وقتها يعني ما بدنا يندم الواحد. كور بيكلف شيء بسيط وساعات معينة قليلة،
أربع ساعات بس يعني أكيد تستاهل. أنا كنت مفتكرة أنا رايحة بعرف كل شيء، ما بحاجة لحتى أشوف، بس بدي أشوف. وقت اللي شفت هاللي عمي يقولوا لنا عليه واو، يعني أكيد لابد إلا ما تتعلموا شيء من هال.
ممكن الواحد ينقذ حدا بعائلته، أو ممكن يكون بباص، بطيارة، يكون سبب.
لازم يكون مؤهل، يعني لازم يكون معه شيء يثبت إنه هو مؤهل يقدر يعمل هالشيء هذا.
مو بس ID، يكون فعلًا بيقدر. يعني هو المهم إنه يقدر.
لا أكيد إنه في مرحلة أو في شهادة من الإسعافات الأولية بتمكنك إنك تسعفي. في مرات اي شخص بيقولوا لك مثلا اذا واحد وقع ما تدقره ليجي
اشمالا يعني. هيدا الكور اللي عم قلك عنه بيبعثوا لنا الكارت انك تبعتي تبع من الملادي دكار، بيبعثوا لنا كارت اني تبعته هيدا الكور نفسه. بس برضه هلا انت بالبيت عندك صار لا سمح الله عندك ضيف وعمل سكتة قلبية وقع على الأرض، لازم تفرجي انك انت اخذت الشهادة واخذت كذا. مش
لا مهم احيانا
بالشارع، يعني مثلا بالشارع بعد
حتى بالشارع اذا ما في حدا افضل انك تعملي
الشيء، انقاذه يمكن اهم من انه يكون انا حالي
يعني ما عندك الوقت لحتى تطلع الكارت وتقولي له انا عندي شهادة وعندي، انا بعرف شو لازم يعمل الواحد. يعني هذه هي
يعني سوزان، هي بشكل عام للعالم لكافة العالم
لكن
لكن بأصحاب عند أصحاب البزنس وأصحاب
المال أيوة
مجبرين أنه يعملوا كور ومو أربع ساعات.
أيوة
كور عبارة عن يومين متتابعين، يعني عندك 8 ساعات يوميا كور كامل للإسعافات الأولية والإسعافات اللي أكثر من
المتقدمة.
مظبوط، الأول هذا أول كور، في كور ثاني للأشياء الغميئة
بالضبط. هذا الكور مجبورين كأصحاب محلات أو أصحاب بزنس اللي عندهم عمال مجبورين فيه اللي ياخدوا هالكور، وهو أكيد مدفوع من CCST، يعني الكور ببلاش ما
بيدفع صاحب
بالضبط. وممكن إذا كان عندهم 4 عمال وأكثر بحق لشخصين من البزنس انه يروحوا ياخذوا هالكور.
اوكي بس اكيد هلا انا عم اقول يعني هلا لازم، انا طلبت حتى من البروفيسور اللي عملت لنا الكور انه شو رايك تجوا نعمل جروب هون بمونتريال وتعطينا هذا الكور. قلت لي ان المفروض ان بيقدروا يجوا بس لازم يكون في على الاقل 10 على الاقل اولا الاكثر كمان 10 او 12 على الاقل.
شو الاشياء اللي يعني اخذتوها بهالاربع ساعات؟ اذا
هلا مثلا ناخذ
حاله
سكتة قلبية.
سكتة قلبية شو المفروض
اول ما الواحد بيصير معه
الاعراض
بوقف خلص، بدك تعتبريه ميت يعني خلص. بقى اول شغله بدك تعرفي كيف تعملي البومبي
للقلبه،
بس ما لازم توقفي، لازم تعدي. هلا بدك توصلي مثلا لحتى تسعفي حدا بيكون حواليك جمعه ناس، وهيدا بيقول لك يا هيدا شو صار فيه، وهيدا بتقول لهم بعده، بس بهيدا الوقت لازم انت تعدي تعدي لحد 30 مره، وبعد 30 مره لازم يكون واحد على طول بجعبته نوع من الماسك لحتى ينفخ نفختين بيتموا للشخص. يعني في نوع من الماسك هيك مثل الظرف الأول، فين الواحد يحطه بالسيارة معه بالشنطة على طول يكون معه هيدا، يعني هو
بيقدر يخترعه. على كل حال هذا الماسك يعني فينا نعمله من بلاستيك بلحظة،
يعني إذا الواحد واحد ما بيعرفه ولا شيء يعني. بس في الأشياء الأولية اللي أنا بدي روح على الصيدلية جيب منهم هدول وخليهم معي بالشنطة بالسيارة بالبيت بأي مكان.
على كل حال حلو إنه الواحد يتبعه، يعني يمكن في كور قريب.
أنا عم أقول إن في كور قريب لازم نعمل جروب هون لحتى يقدروا يجوا لهون، بدنا بالقليلة على الأقل 10 لحتى يقبلوا يجوا لحتى يعملوا لنا.
أنا كمان سوزان نحن في معنا يعني ضيف قريبا حنستضيفه، هو متخصص بإعطاء هالدورات هي. قريبا جدا رح نعمل مقابلة معه يشرح لنا كيف الإسعافات الأولية.
أوكي.
بالعودة إلى شرعة القيم الكيبيكية المختلف بشأنها تأييدا أو تنديدا، استأثر الجدل اليوم بمداولات الجمعية الوطنية الكيبيكية التي استأنفت أمس دورتها الشتوية بعد إقدام النائبة الليبرالية سابقا والمستقلة حاليا فاطمة هدى بيبان على تقديم مشروع قانون حول حياد الدولة ومكافحة التطرف إلى أي دين انتمى. بداية، كيف تحدد فاطمة هدى بيبان التطرف الديني؟ تقول إن مشروع القانون يحدد التطرف الديني بأنه إيديولوجية سياسية تسعى إلى فرض ممارسات وقيم نابعة قراءة راديكالية لتعاليم الدين على الأفراد والمجتمع والدولة، وبخاصة بشأن مبدأ مساواة المرأة بالرجل كما قالت بيبان اليوم أمام مجلس النواب. يتضمن مشروع القرار مجموعة من البنود تلتقي بعضها مع مشروع قرار الحكومة، ومنها الفرض على كل موظف في القطاع العام واجب التصرف بحياد ديني خلال ممارسته لوظيفته، منع أي موظف ذي سلطة وتحديدا القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحراس السجون من ارتداء أي رمز ديني ظاهر خلال تأدياتهم لواجباتهم، منع العاملات في القطاع العام من ارتداء الشادور أو النقاب أو البرقع. كما يشدد مشروع قانون النائبة بيبان على ضرورة منع الزواج القسري وتعدد الزوجات وختان الفتيات، ويدعو إلى إنشاء مركز بحوث حول التطرف الديني. يبقى أن الموافقة على هذا القانون ومشروع قانون الحكومة قد لا يتحقق في ظل ما يحكى حاليا عن قرب الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية عامة تلغي البحث في كل مشاريع القوانين المطروحة.
طبعا يذكر أنه النائبة فاطمة بيبان هي النائبة المسلمة الوحيدة بالجمعية الوطنية، وهي من مواليد المغرب.
شو رأيكم بسيارة طيارة؟
ايه حلو، كل شيء بتجبني من اخبار
الجيماتي وحال. الحقيقه يعني في مهندس من سلوفاكيا قدر يصمم طياره طولها 6 امتار وبتكون بنفس الوقت سياره. وصممها من لونين بس، اللون الابيض والازرق، وإلا جناحين قابلين انه ينطوا خلال ثواني معدوده، وممكن ياخذها يسوقها مثلا على المطار، ومن المطار يطير فيها. سرعتها تقريبا تقدر ب 700 كيلومتر بالساعة. وبتستهلك 15 لتر فقط من الوقود. تصوري بقول لك يعني مدة قدرها 700 كيلومتر، وسرعتها لازم تكون تقريبا 200 كيلومتر بالساعة. بتستهلك 15 لتر من الوقود.
سرعة الطيارة 200 كيلومتر بالساعة ولا 700 كيلومتر بالساعة؟
لا 200 كيلومتر بالساعة، مش 700 كيلومتر، ب 15 لتر.
يعني داخلية في كتاب
يعني
لهلا وقدر انه يطير فيها ويحلق فيها. حلو. مشي فيها وحلق فيها، فممكن يصف قدام بالبيت لانه بتاخذ بس مسافة 6 امتار، يعني مو كتير كبيرة، وبيقدر يروح فيها
على سطح البناية.
ممكن طبعا
هي بتناسب الناس اللي بيبقوا دائما بيروحوا متأخرين على بيتهم، بيبقوا متأخرين
بالحفل، ورح يتم الانتاج نوع من هالطيارات بالربيع القادم بإذن الله.
إذا صار
مشكلة بنضارب على سيارتك يا سوزان،
بيخلصوا من عجقة السير حسام، بس بعدين بصير عجقة السير بالجو. إذا كلهم طلعوا بالجو بده يصير
عجقة. لا مو كلهم يعني، يعني قادر طبعا نعمل لهم إشارات ضوئية.
أعزائي المستمعين، بخبر هالسيارة الطيارة تكون انتهت أخبارنا المتفرقة والمحلية، وموعدنا بعد فاصل قصير مع فقرة هذا من حقي وزميلين سوزان وحسن.
بلغوا إذا أتيتم حمانا، بلغوا إذا أتيتم حمانا، أنني Thank you.
أعزائي المستمعين، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي مع زميلة سوزان الحاج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه، هل يحق لي أن أسحب مبلغ من صندوق تقاعدي كي أستعمله لتكملة دراستي أو لإنشاء عمل أو لشراء بيت سكني؟ خلينا نبلش بصندوق تقاعد الريير، فيك تعطينا فكرة عنه؟
طبعا كل سنة بهالوقت بالذات بنتكلم عن الريير، لأنه الوقت المحدد هالسنة لشراء الريير هو 3 آذار. إذا الريير معناته بنسميه ريجيم ان ريجستري دي بان ريتريت، أو بالإنجليزي بسموه RRSP Registered Retirement Saving Plan، وبالعربي طبعا بنسميه برامج التوفيرات للتقاعد المسجلة، وبمختصر صندوق التقاعد.
طيب وليش التاريخ المحدد أول مارس من سنة 2014 إذا كان فينا نشتري الريير كل فترة السنة؟
التاريخ هالسنة 3 آذار 2014 لحتى تشتري الريير لار ار اس بي، ولحتى تحطهم على الامبو تبع 2013، لانه قصة في معنى لاول نيسان حتى نعمل الامبو، فاذا اشتريتهم قبل 3 اذار المفروض تقدر تحطهم على الامبو تبع السنه.
يعني قصدك ان اللي مشتري خلال السنه بيقدر لما معه من هلا ل 3 اذار اذا المبلغ اللي اشترى ما نو كفايه انه يكفي
يحطه على ايوه مزبوط يحطه على الامبو.
طيب وبما انه بفيد، شو بفيدنا الرير يعني اذا حطينا بالامبو 2013 مثلا؟
راح اعطيك مثل حسان، مدخولك السنوي بال 2013 مثلا اعتبره 50,000، وانت اشتريت الريير خلال سنة 2013 وحتى 3 اذار، قبل 3 اذار 2014 مثلا اشتريت 10,000 دولار، انت بتدفع تاكس للحكومة كان كيبك وكندا بس على الفرق اللي هو 40,000 دولار، بحق لك تشتري كمان 18% من مدخولك السنوي يعني بيقارنوها بالمدخول السنوي تبع السنة اللي قبل 2013 2012،
لأنه هو المبلغ إذا ما استخدمت المبلغ كله فيك تستخدمي مستقبلا يعني
طبعا.
إذا بال 2012 ما استخدمتي
كله
فيك تستخدمي بال 2013، واللي
طبعا
بيزيد فينا كمان نرجع نستخدمه بال 2014
طبعا. تقدر ترجع لورا بقد ما بتقدر السنين اللي ما قدرت
طبعا أحسن. الحكومة هي بتبعت لك مكتوب آخر السنة بس قدمي الأمبو، بتبعت لك بيقول لك أنه أنت بحق لك تشتري بسنة 2000
كذا كذا طبعا.
طب خلينا نعرف شو بيصير بالرير اللي عم نشتري نحن؟
طبعا بتحطه بحساب خاص، اكيد اللي بينصحك فيها اللي بيشتغلوا بالبنك ولا خبراء الاقتصاديين بيقولوا لك افضل لك، بيعطوك يعني شو هيدا المحل ولا هون هيدا بيطلع لك الفائده الفلانيه، المحل الثاني في ريسك على الكابيتال، في منهم الكابيتال محطوط والريسك بس بال يعني
يعني لازم الخبير اللي انت المال اللي عم تحطي عندك مصرياته مثلا باي بنك من البنوك لازم يشغل لك المصاري تبعك حتى يدخل لك مدخول اكثر، واكيد تاكس فري
ما هو طبعا كل ما حطيته بمحل ريسك كل ما طلع لك
مصاري أكثر.
مصاري أكثر هذا أكيد. خبيرنا الاقتصادي مراد حنوش بيخبرك عليه أحسن مني
أكيد. طيب خلينا نحن نقول أنا مثلا اشتريت صندوق حتى جمع فيه الريال. صار في معي مبلغ لا بأس به. وفترة قلبت معي ظروف وعملت بانكربسي عملت تفليس. شو بصير بهالحالة؟
الإفلاس البنكي الفايت ما بيقدروا يحجزوا على الريار اللي حاططهم بصندوق التقاعد قبل سنة. بس اللي حاططهم آخر مثلا حطيت اليوم مثلا مبلغ بالريار وما مضي عليه 12 شهر وعملت فايت هدول بينحجز عليهم.
بينحجز على
المبلغ بس اللي حطيته
خلال 12 شهر.
أيوة.
طيب فيك تعطينا فكرة إمتى بلش النظام؟
نظام الريار بسنة 57 وزير المالية الكندي بهذيك الأيام اللي كان اسمه والتر هاريس عرض المشروع مثل ما هو ووافقوا عليه ومن وقتها هو ماشي هذا المشروع.
طيب شو هو أفضل عمر أنه واحد يبلش يحط مصاري او يعمل انفستمنت بالريال؟
طبعا هو افضل وقت الواحد وقت تبلش حياته العمليه قد ما قدرت تحط بالريال وتحط الماكسيمم اللي بحق لك فيه هو افضل معادله.
واكيد في عمر بيقدر يوقف فيه يعني لازم يوقف فيه
طبعا مجبوري يوقف في عندك حتى 31 ديسمبر من السنه اللي بيبلغ فيها الشخص ال 71 سنه ويعني مجبور يسحبون الريال ما بقى في عنده شوية يعني ما فينا نخليهم فيها. بس في محلات تانية بعد ما بتسحبوا بيقولوا لك طيب أنا بشوف بدي أعمل عندي مصاري كتير مثلا يعني يا ريت كل الناس يكون عندهم مصاري كتير بس يعني مثلا في واحد معه مبلغ ريال كبير وشو بده يعمل فيه بقى. هون كمان الاقتصاديين والعاملين بالبنوك بينصحوه في عندهم نظام تاني كمان بسموه بيستعملوه يعني بتابع للاس اس كي سيكيري فون بسموه الاف او ار ار يعني فون ان ريجستري ريفني ديريتريت. بهيدا المحل بيعتبروا ان الكابيتال عندك محمي بالمئة 100% وبتشوف بقى انت بأي محل اللي بيعطيك فوائد الأكثر فيها.
يعني هو هدف الريال أو الار ار اس بي هو انه الواحد يجمع مصاري لآخرته حتى يقدر يعيش فيها يقدر يسحب فيها. بس عندك فكرة سوزان اذا واحد لنفرض خلال بعد لنفرض سنة 71 سنة طبعا اذا ضلوا عايش رح يسحب لنفرض 10,000 دولار من الريال.
ايوه
ممكن تعرف تقريبا تعطينا فكرة قديش بيحصل عليه نت من هالريال؟
بال 71 وقت اللي وقت يعني قصدك وقت يصير عمره 71 سنة
امتى ما سحب مصاري
أيوة.
من الريال الضريبة اللي بيدفع عليها عندك فكرة قديش؟
لا في بجزء وقت 30% يدفع عليها كمان بس عم اقول وقت اللي بيصير عمره 71 سنة ما بقى في ضرائب بيدفع بياخدهم بيطلعهم وله حق فيهم بالمية مية
هي بال 71 سنة. أيوة. بس قبل ال 71 سنة
قبل انا عم اقول يعني بتروح حوالي 30% بس وقت اللي بتشوف مثلا حسب كمان مثلا حطيت الريال بمحل وخلص وقته مثلا حطيته بفلان عملت اتفاق مع شركة مثلا فخلص وقته ووقت اللي حطيت الريال كان معاشك كتير 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 قوي ووقت اللي رجعت عم تسحبه كان ما بقى في عندك معاش بقى هون لا بتدفع اقل حتى
علمته باخر السنة اكيد
الاساس بيكون اقل
بس هو بشكل عام اذا ماني غلطان سوزان ما تفضلتي وحكيتي لنفرض انا سحبت 10,000 دولار مباشرة انا 10,000 دولار من الريال ما بيعطوني اياها 10 بيعطوني اياها 7,000 دولار وال3,000 تروح هي تندفع عني كضريبة لاخر السنة حتى انا اقدم الرابور الانبوت تبعي بيحسبوا قديش كان مدخولي اضافة للريال اللي سحبته ساعات اذا بتطلع علي 5,000 دولار بكون انا دافع اوريدي 3,000 فبيبقى علي 2,000 فهي اللي بتساعدهم يعني بشكل عام. بس خليني اسالك يعني سؤال كثير مهم بحاله الوفاه شو بصير بالار ار اس بي بالريال؟
هيدا مثل غيره الار ار اس بي مثل غيره اذا كان في وصيه بتروح الريال لهاللي انت معينه بالوصيه واذا كان ما في وصيه بتحول اوتوماتيكي للورثه الشرعيين يعني مثل اي شيء اكتيف تاني عند المتوفي.
طيب شو بصير بالنسبة لإذا واحد سحب مصاري من الريال قبل ما
قبل وقته.
قبل وقته.
هلا عم نحكي عليها كنا من شوي، بس هيدا مثل ما قلنا إني لازم يتقاصص أكيد إذا سحبوا قبل وقته مثل ما حكينا من شوي. بس طبعا أوقات المعادلة بتكون كويسة إذا سألت، يعني الواحد أفضل إنه يسأل المحاسب تبعه وقت دي إني إذا اشترى الريال وسحبه قبل وقته، يعني أكيد هو المحاسب اللي بيعطيك أفضل أفضل شيفر إذا كان مناسب لإلك ولا لا.
طيب خلينا نرجع للموضوع الأساسي اللي نحن حلقتنا هي فيه، إنه شو كيف بصير أو شو بيصير إذا أنا سحبت من الرير في حال الدراسة أو إذا بدي أفتح شغل أو إذا بدي أشتري بيت.
طبعا هلأ بنبدأ إن بنسحب الريال بسبيل الدراسة، إذا كان الشخص للشخص نفسه أو للكونجوان تبعه. الدراسة لازم تكون أول شيء لوقت مليان طامبلان على الأقل سنة، والشخص لازم يكون تلميذ لوقت مليان، يعني ما لازم يكون تلميذ لوقت مليان قبل ما يعمل الطلب، عرفت؟ يعني أوقات مثلا بيكون عما يعمل كور طام بلان بيرجع بيعمل الطلب بيقول لهم بدي اسحب من ريار لحتى أعمل كمان طام بلان، ما بتصير. لازم يكون يعني بلش كور جديد من بعد ما بيطلب الريار. وبعدين اسمه هيدا الشخص، اسم البرنامج بسموه REP ريجيم دانكوراجمان اليديكاسيون بيرمانانت،
يعني الرب اللي بيسموه بشكل عام.
كيف؟ ايوه الرب. لا الريب،
الريب
هذيك الرب تبع تبع مشان شراء البيت. هلا كمان بيرفض الطلب اذا حصل التلميذ على مساعدات تانية، مثلا نون رامبورصاب من ان كانت من الحكومه او من غيرها، على انه ما يزيد على 75% من مدخول عمله قبل ما يبدا ببرنامج الدراسه.
طيب وشو بصير إذا سحبنا مبلغ من الريال حتى أدفع شركة، يعني بدي أفتح بزنس بدي أفتح شركة هيك حالة؟
تقريبا بنفس النظام للدراسة، هذا النظام بسموه الريال بور ديماري إن أنتربريز. طبعا لازم نفرجيهم الأوراق اللازمة مثل تسجيل الشركة وإنه صاحب العمل مجبور إن يشغل على الأقل عامل واحد لوقت بلان تام بلان، وإن تكون الشركة مفتوحة ومتتابعة، اللي ما يروح يفتحها ويرجع يسكرها السنة اللي بعدها، بعدين برجع بيتقاصص بالريال اللي عطوه إياه.
طيب لنفرض هو اللي فتح الشركة هو الشغيل الوحيد الموجود عم يشتغل فول تايم شو بصير بهالحالة؟
لازم بهالطريقة يثبت صاحب العمل إني هو العامل الوحيد، لأنه يعني لازم يفرجينا إني كان عم المحل اللي كان عم يشتغل فيه كمان وقف العمل فيه لحتى يشتغل بشركته، ويفرجينا إنه مسجل بالحكومتين الكيبك وكندا كعامل لوقت مليان ومتتابع بشركته. كمان ما فيه مثلا يشتغل ويقول والله أنا رايح على الشماز بعدها كمان كل الريال المفروض يرجعون ويدفع القصاص عليهم.
طيب فيني اسحب انا مبلغ من الريال حتى استخدمه لشراء بيت؟
هيدا اللي بنسميه راب ريجيم داكسيسيون على بروبريتي. هيدا النظام كندي ابتدى بسنة 92، بيساعد المشتري الاول انه يسحب من صندوق التقاعد الريال حتى يساعده لحتى يشتري بيته من دون ما يتقاصص. المبلغ الاقصى حسان للشخص اللي بدي يسحبه هو 25,000 دولار، بس اذا كانوا كوب 50,000 دولار للشخصين.
طيب معناته بهالحالة سوزان أن الواحد إذا عنده ريال حاطط له مثلا تقريبا شي 200,000،
أيوة،
ممكن مثلا بيشتري أول بيت بيروح بيقولون أنا بدي أشتري بيت، بروح بسحب 50,000 هو مثلا، وبعد فترة بيرجع بيقولون كمان أنا بدي أشتري بيت تاني.
ما بيقدر. أها لأنه بمرو بيته الأولاني.
أوكي معناته هو بحق له بس لأول بيت
بيت. أيوة
طيب. يعني لازم كنا نوضحها شوي بس
وضحها طبعا طبعا، لأنه هن عندهم كل الأسئلة هيدي، يعني أكيد بيقولوا طيب إذا ما عملنا هالشغلة هاي لازم، يعني دائما لازم يحطوا ليميت على الشروط اللي يحطوه.
يعني هلا كنت اعطيتي مثل انه لو سحبوا 50,000 دولار من صندوق الطاعه مشان يشتروا البيت الاول، يعني
هو أيوة
احنا بنسميه الاول، يعني بس بحق لهم لمره واحده.
أيوة.
اذا كان مشتريين بيت قبل مره ما بحق لهم ابدا.
طبعا لا طبعا. بس هلا عم اقول مثلا في اوقات مثلا ال 50,000 هلا اخذوها لحتى يدفعوها، بس ما هم مجبورين ان يدفعوا كل ال 50,000 كدفعة أولى للبيت.
أكيد
بيقدروا مثلا يدفعوا 5% وقسم منه يجي يوفوا
في ديناتهم، بس هم بحق لهم يعني بحق لهم الماكسيموم من ياخذوا 50,000 دولار إذا كان موجود عندهم المبلغ.
مظبوط.
طب وبشو بصير بحال أنه الشاري كان عنده المبلغ الكافي بالصندوق التقاعد وما استخدمه في 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 نظام الرف اللي كنا نحكي، بيقدر يرجع لورا ويرجع يطالب فيه؟
لو فرضنا أنك مضيت على عقد الشراء عند كاتب العدل ونسيت استعمال الراب، ما لازم تنسي أكثر من 30 يوم اعتبارا من تاريخ العقد عند كاتب العدل، وإلا راحت عليك.
يعني بيقدر يرجع 30 قبل 30 يوم وبيطالب أنه أنا نسيت أخذ أسحب مصاري
من بعد تسجيل عند كاتب العدل عنده 30 يوم.
يعني كمان منيحة
يعني بيجي. بس إذا 31 يوم تذكر راحت عليه.
هلا ممكن يتذكر بالصدفة عن طريق صديق عبيل أنا
أوقات النسيان بيكلف كتير.
طيب خلينا نقول أن الشاري ما حط ولا أي مبلغ بالرير وبس فكر بأنه يشتري بيت، حب استعمال النظام الراب.
أها.
هي الحالة شو بصير؟ فيك توضحي
هاي دي هي الطريقة. في كتير ناس ما فكروا بحياتهم العملية انهم يشتروا ريال، بيقولوا لك لشو يعني كأنه مش ضروري، يجوا لحتى يشتروا بيت بيقولوا لك لا اربح لك اذا استعملت الراب وهي اول مرة بتشتري وحرام. اوكي بهالطريقة بيروح على البنك وبيقول لهم بدي اتدين مصاري لحتى حطهم بالريال، ولازم بس يعني بيقدر يتدينهم بس لازم يضلهم على الأقل 3 شهور بصندوق التقاعد قبل ما يسحبهم لحتى يشتري البيت.
طيب شو بيصير في حال أنه ما كان عنده بحوزته مبلغ بكفي لدفع الأولى 5%، كيف بيقدر يستخدم الراب؟
ما هي بيعملها بيعمل بري ريال، فوائد أقل من الدين الشخصي لأنك تقدر مثلا تأخذ كريدي على الفوائد اللي دفعتها بخصوص الريال، بتأخذ الماكسيموم من الدين وتتركه مثل ما ذكرت 3 شهور وبتستعمله. هذه هي للتصليحات، يعني الفرق إذا كان مثلا أخذت مثل ما قلت من شوي 50,000 مثلا وبتدفع مثلا البنك إبلانك تدفع بس 5% دفع أولى، البقايا بتقدر تدفعون للتصليحات للبيت وبتعرف وقت واحد بينقل على بيت جديد بده مصاريف تانية، بده مصاريف النقل، مصاريف بده يعمل ديكور جديد، بده يعمل كذا كذا.
أهلا وسهلا تاكس. أهلا
وسهلا فيك. والنوتير بيقول له أهلا وسهلا، ويعني في عندك 10,000 دولار بسهولة. بقى هيدي بيقدر يسحب من الريال ياخد شوي يعني وقت اللي أخذ الماكسيمم ما استعمله كله للدفعة الأولى.
طيب خلينا نقول إذا واحد عنده النظام الريال الـ RRSP وبدي يستخدمه يعني عن طريق نظام الراب لا يشتري بيته الأول.
أيوة مظبوط.
هل ترى بعد ما يشتري بيت هل هو مجبور يرجع المبلغ لصندوق التقاعد؟
هيدي المصيبة. المفروض يرجعه، بس عنده 15 سنة ليرجعه. المينيمم اللي لازم يرجعه هو 1/15 كل سنة، يعني عنده 15 سنة بس مجبور يرجع. إذا ما رجع المينيمم كل سنة بيتعصف عليها، بس أول سنة بتبلش مش بالسنة اللي أنت اشتريت فيها البيت، بالسنة اللي بعدها بتبلش ال 15 سنة، يعني بيعطوه مجال بالقليل السنة الأولى لحتى ما يرجع منهم.
لازم يكون شراء البيت الأول مرة للزوجين، يعني كل مرة لوحده، كل واحد لوحده بيقدر يشتري؟
ما بتقدر تستعمل الراب إلا لأحد الزوجين، لازم يكون واحد من الاثنين ما ملاك قبل هلأ أبدا، والتاني بجوز يرجع مثلا لخمس سنين كان ملاك بس 5 سنين لورا ما عنده بيت ما اشترى.
معناته انه كان عنده بيت وباعه بحق له بعد
خمس سنين
انه يرجع يسحب من الريال يشتري بيت الاول،
يعتبر البيت الاول للزوجه اللي ما اشترت بيت.
طيب هدول اذا كانوا متجوزين، اما اذا كان كونجوان ديفي؟
الكونجوان ديفي القانون بيطبق عليهم وقت بيكون بيمر عليهم السنه بعد ما المساكنه، بعد سنه بيعتبروا كزوجين كمان، والقوانين الكنديه بتمشي عليهم. بس اذا مثلا عندهم في شخص كان عنده ما مر عليه 5 سنين مثلا حسان لحتى يشتري البيت، والكونجوان ديفي هي اول مره بيشتري، وكيف بقى بيقبلوا انه يجي يسحب من الريال؟ بيقبلوا لانه ما صار له سنه مع الكونجوان، لو مضي سنه عليه معناته بياخذوا 2 سوا. بس هل بما أنه مثلا عاش معه 10 أشهر بيقدر يسحب الريار حتى لو الزوج تبعه مالك يعني ما صار له زمان.
طيب سوزان ممكن تحطينا فكرة عن شروط الرب؟
الرجيم داكسيسيون على بروبريتي لازم يكون المصاري مثل ما ذكرت، يعني رح أعيد كم نقطة مهمين. لازم يكون المصاري بصندوق التقاعد الريار على الأقل 3 شهور قبل شراء البيت. بتقدروا تمروا عند النوتير وتكونوا أصحاب البيت بعد 2 شهر من ما تضعوا المصاري بالصندوق، وبتقدروا تسحبوهن على الأكثر 1 شهر بعد ما تكونوا أنتوا أصحاب البيت. هذا مثل ما ذكرت، يعني كمان إذا نسيتوهن على 1 شهر في عندك 30 يوم بعد الكاتب العدل. أي بالشرح أفضل، يعني لازم تكونوا أصحاب البيت أكثر من 30 يوم قبل ما تسحبوا المصاري مثل ما ذكرت. لو فرضنا أنكم سجلتوا البيت باسمكم وبعدين تذكرتوا تستعملوا الراب، يعني تذكرتوا قبل 30 يوم فقط. هيدا اللي عم بعيدة وبعيدة ولازم السعيدة، لأن في كتير ناس حسان نسيانين وهلأ بعدهم عاملين مارين عند كاتب العدل، يعني نذكرهم اليوم. ولازم يكون طبعا كثير مهم ان بيتك الاساسي وما له ايجار، ولازم يكون بكندا طبعا لانه هيدا بروجرام ونظام كندي.
طيب في شيء منازل معينه لازم واحد يشتريها ولا بيقدر يشتري اي بيت بي؟
كل شيء كلهم مقبولين، الكوندومينيون، المنازل المنعزله، وحتى الدبلكس تريبلكس والكادربلكس، على شرط انك تسكن باحد الشقق. مثلا عندك دبلكس لازم تفرجي ان واحد من الشقق انت ساكن فيه.
في شي حالات استثنائية؟
الاستثنائية هن حسان هن للمعاقين جسديا بيقدروا يستعملوا الراب من دون التأييد بقانون 5 سنين اذا اثبتوا انهم اول شي مقبولين بالكريدي دامبول للمعاقين جسديا، ثاني شي انه يكون شراء البيت محضر للمعاقين، يعني تعرف ان في كتير تحضيرات بالبيت لازم تنعمل للمعاقين جسديا، الادابتي بسموه الادابتي وهانديكابي، وطبعا لازم يكون كمان البيت الاساسي للمعاق. هذه هي الحالة الاستثنائية.
في سؤال بيخطر على بالي مهم كثير سوزانا، اللي اصحاب المحلات اللي عندهم بزنس وعندهم عمال بيشتغلوا عندهم، يا هل ترى ممكن يكون العمال عندهم نظام ريير، بيقدر صاحب العمل يسحب اوتوماتيك ويحط لهم بالريير من معاشه؟
أكثر أصحاب العمل بيسحبوا أوتوماتيك الريير إذا طلب العامل بس منهم. بس في تغييرات بحسان اعتبارا من أول تموز 2014 أنه صاحب العمل اللي عنده 5 عمال وأكثر يكون مجبور أنه يعرض على عماله النظام الجديد اللي بيسموه RVER ريجيم فولونتير ديبان ريتريت. هيدا أنه يسحب من معاشهم المبلغ بدل ما يسميه إذا كان قبل هالتاريخ عم يسحب الريير بقى بيعتبروه RVER مش ريير، يعني هو ريير بس بسموه ريجيم فولونتير ديبان ريتريت.
طيب قبل ما ننهي فقرتنا سوزان ده هذا من حقي، ممكن تعطينا بسؤال الأخير إليك مختصر عن سوق العقارات؟
وطبعا بأول شهر من السنة 2014 مقارنة مع أول شهر من السنة 2013 بمونتريال وضواحية، عدد مبيعات البيت المنعزل زاد 1% وسعره كمان زاد 1%، عدد مبيعات الكوندومينيون نقصه 4% وسعره 0%، يعني لا زاد ولا نقص، وعدد المبيعات للدوبلكس تريبلكس نقصه 8% ما سعره زاد 6%،
يعني منيح ما بنا شيء بعدنا
لا طبعا صرنا هلا سوق متوازن تقريبا 100% بين المشتري والبائع.
سوزان انا بشكرك على المعلومات القيمه اللي دائما بتعطينا اياها. سوزان هج حسين وكيله العقارات ومديره موقعنا الانترنت yasham.ca، كل المعلومات اكيد موجوده على الصفحة الرئيسية على موقعنا، ممكن تفوتوا على yasham.ca وتضغطوا على الزهرة وتلاقوا هذا من حقي، وكل الحلقات البرنامج كمان أكيد مسجلة عنا على نفس الموقع، فممكن تزورونا برنامجنا من مدة 7 سنين بعده قائم.
وإذا بتحب حسان نذكر لهم رقم التليفون مشان الراب والريار وكل المعلومات، لأنه هيدا بروجرام كندي، معناتها أي معلومات من حكومة كندا بيقدروا دائما يتصلوا ب 1-800
كندا أو 1-800-622-6232 وكندا أو 1-800-622-6232. شكرا سوزان.
شكرا حسان.
أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع الفقرة التالية.
بادي ثري بالري لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كاغي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شنكيش، عيران وسمنه بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كاغي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كاغي لأينا، شكني عكاوي لأينا.
Oh my God! كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني، جمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا، 1003 كيري لابيل شوبي دي لافال.
يا ريتنا لما نشوف بعض.
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر، سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز فادي ملو 438-888-8280 أو كروكو جريل 514-969-9342. تباع البطاقات عند بيس نوت بالويست آيلند أو كثير سوق الدار. هالحفل برعاية ريسو بار كروكو جريل وأريبيان نايت.
شو قصتك هاي صلاصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي رح يقدم بطاقتين سفر على متن الأير فرانس، بيسحب على كل من اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، حكاية من حكايات المغتربين السوريين اليوم رح نسمعها مع السيد جاك قرنطة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
سيد المساء.
واحد من أقدم الخبرات اللي موجودة السورية اللي موجودة بمونتريال.
لا ما هذا حمل كبير علي أنا.
هلا بنشوف المستمعين رح هن يكتشفوا هالشي هذا، وهن رح يعرفوا من خلال هاللقاء قدي قدمت لهالبلد وقديش قدمت لبلدنا سوريا. بالبداية شو كان دافعك للهجرة لكندا؟
مدام أول شيء بدي مسيكم جميع بالخير، وأتمنى لعائلة إذاعة الشرق الأوسط كل التقدم وكل التقدير لهم، لأنهم غمرونا وشملونا بهالأعطاءات اللي ما بنقدر نوفيكم فيها. بعدين قبل ما أبدأ بدي أقدم تحية لبلدي الغالي العزيز، وكنت أتمنى أن أوقف دقيقة صمت لكن أكيد صعب شوي عندكم، بس بدي أقدم كلمة رحمة بدي ترحم على شهدائنا الغوالي، مدنيين منهم وعسكريين والأطفال، بالأخص الأطفال يلي حرقوا فؤادنا وقلوبنا، وأتمنى إلها طبعا إن شاء الله النهوض من هذه الورطة، من هذه الغيمة، تكون آخر الأيام هي لتنتهي بس على خير.
أكيد تحية إجلال وأكبار لكل الشهداء ولكل شخص سوري سقط دمه على تراب الوطن ومن أجل الوطن كمان.
ألا شيء نقدمه
حتما.
نعم
نرجع لسؤالي ولا ذاكرتنا قبل 20 سنة، شو كان حلم الهجرة بالنسبة لك؟ كيف قررت انك تهاجر وتجي على كندا، تترك سوريا وتجي على كندا؟
يا ستي وبكل صدق ما بدي جامل وقول سوريا غالي علينا، هذا شيء يمكن طلعي بوشي بتعرفي لما يكنه القلب يفوه به الفم. سوريا بلدنا غالي علينا كتير. لو الموضوع لي لشخصي بذاتي، أنا ذكرت قبل هالمرة ما لازم أترك وطني، ما لازم أترك بلدي يلي ترعرعت فيه ونشأت فيه بهالسهولة هي. لكن كل إنسان بطبيعة الحال بيدور للأفضل للمستقبل، أو بالأخص للعائلة، للأولاد اللي عنده عائلة كبيرة. هذا هدفي كان بشان تأمين مستقبل لأولادنا. ونحن ما جينا لهالبلد هي لا يعني كنا متضايقين أو أي شيء، أبدا أبدا. جيت لهالبلد هاد حبيت بالتسعينات أول مشواري أنا وبلانتي، جيت لهون وشفت البلد هي وفكرت، وكلهم كانوا ضد فكرتي، عائلتي كلهم، بحتى أولادي مدامتي أولادي، يا بابا ليش نذكر بهالشيء؟ أنا معقول الحمد لله كانت أرزاقنا كويسة وشغالنا كويسة، مستحيل حد يفكر يكب هالشيء هذا. لكن أنا لقاء لأولادي وتأمين لهم مستقبلهم، بالفعل بتنازع عن كل شيء أملكه وتركت جنيته بعمري كلياته وحياتي كلياته كرمانه لأولادي.
أكيد يعني كلياتنا الهدف،
هذا الهدف
هدفنا يعني. نعم العائلات لما بتجي هدفها أول شيء
للأولاد بس،
تأمين حياة أفضل، مستقبل أفضل،
وبس يحملوا الجنسية الكندية هي بتريح بالنا وتبقى ذكرى لأولادنا وفخر إلنا إنه والله جدنا وأبونا عملنا شيء في يوم الأيام.
يبدو أنك جيت بوقت يعني ما كنت شاب صغير، يعني لما هاجرت وجيت لهون يعني ليست بالعشرينات،
53 سنة أنا مولد 40، يعني ماني أكثر شو 40 سنة، يعني أنا دائما بالأربعين، أنا شو
دائما بالأربعين واضح. الله يمد بعمرك يعطيك الصحة، وفعلا مبين عليك أكثر من 40. بهالعمر لما بيجي الإنسان بينتقل من بلده لبلد أخرى، في أشخاص كتير يعني حتى الشباب يعني بينصابوا اللي بيسموها الصدمة الحضارية. هل لما جيت لهون انصبت بهالصدمة الحضارية هون بهالبلد؟
أنا سمعت الناس كتير اجوا لهون وكانوا تاركين حتى شناتيهم ما فتحوهم لسنة وسنتين يفكروا بالرجعة. لكن بكل صدق بقول لك اياها، انا قبل ما اجي لهون طبعا جيت انا شهرين قضيت بالتسعينات انا وزوجتي، وقررت اجي لهون
زياره قبل.
أيوة. بعدين كل انسان انا بقول مو بس انا لحالي عن وضعي حالي، اللي بده يفكر بالهجره من بلاده لازم يأمن شيء مثل وضعه ومثل كونه ببلده، لا يجي لهون ويشتغل عند الناس كشغيل. أنا معلم فرض عندي 70-80 شغيل، بيجي يشتغل حي الله شغلة. المساعد الأكبر عندي كان طبعا كنت بفكر وبقوله دائما لازم يكون عنده 4 عوامل الواحد يحملها معه. العامل الأول بدي يكون عنده مهنة يدوية يعتمد عليها. اثنين يكون عنده شباب يعتمد عليهم حتى ما هو لحاله بده كيف يعيل هالعائلة هاي. الحمد لله موفرة ولازم تكون أولادنا لما فكت بالجيات صرت أمن لهم لغات صرت خليهم يتعودوا يتعلموا اللغات. وبعدين الماديات المادة ضرورية هي لكن ما كان في صعوبة قدامي أبدا بخصوص المادة. وجيت هون ونحن أنا مصلحتي مصلحة خياط قمصان وكان عندي معمل قميص كنت مفكر أفتح معمل قميص هون
نفس اختصاصك ما حبيت تغير طبعا
طبعا بمجالنا مدام بمجال أنا أولادي كانوا كلهم معي بالمعمل وكان عندي معملي وكان عندي من المحلات الكبيرة كان عندي ملبوسات السيد بوابة صالحية كل الناس بتعرفه واخذته كنت بال84 تمت بال90 91 لما قررت وجيت لهون فكرت هي أموري حتى أتحضر لمصلحة جديدة هون.
إذا يعني جيت لهون وأنت عندك أساس قوي
طبعا
عندك أساس قوي العائلة معك وعندك
كلهم جبتهم كلهم دفعوا الكوكلي
حلو. شو الشغلات اللي جبتها معك من سوريا؟ مش شغلات الملموسة.
نعم فهمت عليك فهمان عليك من بدون ما تقولي لي بعد شو سؤالك. أنا جبت معي مدام أشياء كثيرة حملت على كتافي وبين يدي قيم كبيرة تعلمناها من وطننا الحبيب الغالي. شو بدي لك بكل صراحة ووضوح أنت حطيت إيدك على الجرح وما حطيت إيدك على الجرح بس حطيتي فوق منه ملح حتى بشلك الشيء اللي بداخلي بكل واقعي وصدق. مدام نحن وطننا أبناء الشرق عطينا للعالم كلياته مبادئ وقيم وديانات السماوية كلها ظهرت من بلادنا من الشرق من عنا وهذا نتشرف فيه. لكن لسوء الحظ نحن عطينا للشرق مبادئ وللأسف وردونا سلاح وقنابل ومدافع ورشاشات. نحن نتمنى عندنا مبادئنا للخير المسامحة وكل شيء منيح لكن هن للأسف بادلونا بالاستيلاء وبالتمزيق وبالتفتيت وبالتشتت.
إذا يعني حملت
حملنا مبادئ حملنا أخلاق حملنا قيم معروفة بدون ما أقول لك العالم كله تعرف قيم وشهامة الشاب العربي الرجل بالأخص السوري.
صحيح.
ما بدي أقول سوري على الحل حتى ما يقولوا
العربي
ككل.
نحن ببلدنا يمكن نعم. البلد العربي الوحيد لما نحكي عن بنقول نعم. نحن يعني لما حدا بيسألنا بنقول نحن أنا عربي سوري
نعم.
ما بنقول أنا سوري بنقول أنا عربي سوري. فهيك تربينا ببلدنا
هيك تربينا. وعلى فكرة في شغلة يمكن الألال يعرفوها أنا شخص مسيحي أوكي. قبل ما أكون مسيحي المسيحي لما يجي ولد ليعمده قبل ما يعمده هو عربي هو سوري قبل ما يكون يتسمى لديانته. أنا سوري مسيحي أنا عربي مسيحي
حلو.
هذا مبدأنا كلياتا ونحن قيمنا مثل العلم بالعالم كلياته ويعرفونا ويعرفوا شو عنا وشو نحن ومين نحن. لهالسبب حاطين عينهم علينا ولينزلوا لكن خسئوا كلهم خسئوا بلادنا بدها تتم هي حرة هي أبية
إن شاء الله
بإذن الله
إن شاء الله بإذن الله. كيف كان تأقلمك؟ هل تأقلمت مع البلد بسرعة لما بعد وصولك لكندا؟ هل كان التأقلم بشكل سريع؟ هل اللغة كانت حاجز بينك و
أنا بالنسبة لي شخصيا أكيد أنا الصعوبة عندي لكن أولادنا ما شاء الله الحمد لله
الأولاد
كليات الأولاد فورا تعلموا اللغات وكان يعرفوا من هنيك الإنجليزي وكذا وهون فاتوا مدارس وما اعتازوا أي ما لقين أي صعوبة ما في صعوبة.
أول ما أجيت أسست عمل لك هون بنفس اختصاصك يلي كان
يا ست الكريمة فعلا كان الفكرة هي أنه أفتح معمل قميص وهدفي كان أفتح معمل قميص وتعرفت على ناس وعملت مساطر وعملت عينات وأعجبوا طبعا فيهم لكن يعني صادفتني شغلات هون، لقيت أجور العمل العمال الشغيلة كلها تغادي. القميص كان أستورده فرضا إذا بكلفني هنيك $5 هون بكلفني $15، صرت بدي أستورده من هنيك. وفتحنا بمجالنا الخياطة نحن، وأخذنا مكانات وفتنا بمجال الخياطة، بس مو القميص، مو القميص، الألبس النسائي. شفنا شو دارج بهالبلد، وولادي كلهم يخيطوا معنا، بخيطوا وأنا بفصل وبخيط، وعملنا ورشة كبيرة والحمد لله. يعني ما كنت أتوقع هالنجاحات لأنه مخطط له وبعرف الخطوة هي قبل ما أصل لهالطريق شو بتلاقي.
وهذا الشيء المهم، يعني حلو كتير إنه الواحد قبل ما يهاجر يعرف يخطط.
أبداً.
التخطيط بأمور الحياة هي سبب من أسباب النجاح.
أكيد, أكيد, أكيد
بدأ. يعني حلو. طب شو الصعوبات اللي واجهتك؟
ما ليش
ولا في ما في صعوبات نهائية؟
ما في نو ما لا يصعب.
يعني كان
البلد حلو وبلد كويس،
يعني بالنسبة للشيء بالنجاح
أكيد يعني البرد يجوز كان بيختلف علينا شوي، لكن تعودنا عليه وهذا ما هو برد، صرنا نعرف إنه هذا ورد مو برد. ما في أي صعوبة.
يعني قديش عندك روح إيجابية لكل شيء بهالحياة؟
من المفروض
كتير. يعني يا ريت مستمعينا، يا ريت عنا وقت. يعني حضرتك لما أجيت فتحت لي كتاب، هو كتاب حياتك الحقيقة. بتمنى يمكن بحلقات قادمة ممكن نتعرف على هالكتاب. كل صفحة فيها قصة نجاح وفيها حكم وفيها عبر وفيها
أقل شيء نعمله.
كتير حلو الكتاب يلي مألفه كله بخط إيدك
بإذن الله.
قديه حلو في فهرس وفي مواضيع متعددة. يعني حضرتك قديش شايفة فيك عندك شوق وحنين للبلد؟ كيف بتعبر لنا عن حنينك وشوقك؟ أنا بعرف إنه ألمك حلو، وبعرف إلقائك حلو، وعندك تجارب شعرية، وعندك حنين و عطش لتراب الوطن.
ما في مني أقل شيء نعمله صدقيني. وأنا
هذا نابع من الداخل.
معلوم
نابع من حب الوطن.
نعم نعم.
وهالشيء هذا بيعطي درس للكل، قديش الوطن غالي، وقديش تراب الوطن غالي، وقديش
ما في شك قد ما عملنا،
قديش اسم بلدنا تقول سوريا بترفع راسك.
الله
وقديش الواحد يعني بيفتخر بهالشيء هذا. سمعنا شيء شعر انت كتبته حضرتك.
نعم.
وانا اللي عرفته انه انت يعني لا تقرض الشعر، ولكن أكيد. من بعد ما اجيت لهون كل هالحنين للوطن انقلب لابداع من الكلمات.
طبعا ما يكون القلب يفوه به الفم، اللي بتختلج بافئدتنا هي اللي بتصدقي مدى. بكل صدق اكثر كتاباتي انكتبت اذا شي يوم الأيام بعرفك على عائلتي ويقولوا لك إمتى، وش الصبح، أربعة خمسة وش الصبح بكتب، بطفي الضوء بشعل ده دق دق، لبين ما هالأفكار هاي تتجمع. وما بعرف كيف أنا لما بفيق وبقراها براجع حالي بقول كيف بدي صدقوني إذا أنا ما بصدق.
خلي المستمعين يسمعوا هالأبيات الشعرية
آخر شي هاي.
أكيد
طبعا هو في قبلها وفي بعدها، لكن راح نقدم لهم اليوم. إلى وطني الغالي، قلمي والوطن، تركت لقلمي العنان يوما فكتب، تركت لقلمي العنان يوما فكتب شعرا على الرمال لا على الورق. أحببت فيك قلمي، أحببت فيك قلمي، تنساب بين الأنين والألم. لم أسمع يوما من يفك قيودي بسيف يقطع أوصالي ويحطم زنودي. لم أسمع يوما من يفك قيودي بسيف يقطع أوصالي ويحطم زنودي. أنت قلم رصاص يكتب الشعر، أنت قلم رصاص يكتب الشعر، من جعلك رصاصا يقتل القلم والشعر؟ من جعلك رصاصا يقتل القلم والشعر؟ هل نسيت أنك علمت العالم حروف الأبجدية؟ هل نسيت أنك علمت العالم حروف الأبجدية وقومت التاريخ بأعمالك السماوية؟ لما تكون كالذاكرة يا قلمي؟ وتكتب عن أمجادك العربية؟ لا تعجبوا، قلم الرصاص كان يوما يكتب شعرا، واليوم بقدرة قادر صار رصاصا يقتل الشعر، كان بالأمس بدويا يهديك شعرا مثاليا، اليوم تبدل وصار وحشا يعشق الدماء بشاعرية. كان بالأمس بدويا يهديك شعرا مثاليا، واليوم تبدل وصار وحشا يعشق الدماء بشاعرية. أجراس الكنائس يوما قالت اشتقت لمن يشد حبلي ويسمع رنيني. أجراس الكنائس يوما قالت اشتقت لمن يهز حبلي ويسمع رنيني. اليوم عرفت من أنت يا وطني، اليوم تذكرت من هو وطني. اليوم علمت لما دمروك لما حرقوك، ولما سفكوا دماء أولادك يا وطن. اليوم تذكرت أمجادك وأحلامك يا وطن. اليوم يا أمه خذي هذا منديلي وكفكفي الدمعة. اليوم يا أمه خذي هذا منديلي وكفكفي الدمعة على من قطعت أوصالهم ومزقت أحشاءهم، وسفكت دماءهم على مذبح هذا الوطن الغالي. علموك النحر والانتحار، يا صاحب الكلمة والأشعار. بعت بلدك، بعت وطنك، مزقت علمك. شردت ولدك. كل هذا لأجل الدولار، يا وطني، قتلوك وشردوك ودمروك. لكنهم ما استطاعوا دخول قلبي ليسرقوك. يا وطني قتلوك وشردوك ودمروك، لكنهم ما استطاعوا دخول قلبي ليسرقوك. من يصرف أيامه على مسرح الأحلام، لا يعرف كيف يعيش أو كيف ينام. أنت الأمل، أنت الرجاء، أنت حامي هذا الدجى. اليوم شتاء ممطر، وغدا ربيع مثمر. اليوم شتاء ممطر وغدا ربيع مثمر. وأنا وأنت وأحفادي كلنا عيون لك تنتظر يا وطني،
يا
يعني فعلا كلام نابع من القلب، نابع من الوجدان، نابع يعني فعلا أكيد كلياتنا، كل سوري بيسمع هالكلام كأنك أنت عم تنطق بلسان كل أبناء سوريا. أنا بعتذر أنه خليتك تنفعل، وأنا بعتذر أنه هالدمع يلي عم يطلع من عيونك بيورجي قديش وطنيتك وقديش حبك لهالبلد، وإن شاء الله بلدنا قوية وبلدنا بترجع إن شاء الله، وإن شاء الله بتكون أفضل مما كانت، وهالشعب يلي عم يعاني إن شاء الله يا رب بينفرج عليه أكيد. يعني الدفتر أو اللي أنت عم تكتب فيه واللي مكتوب فيه فهرس ومكتوب فيه كلياته، كم صفحة هاد؟
119 صفحة
من 119 صفحة كلياتها عن حب الوطن، وكلها كتبت بكندا. يبدو أنه الوطن سكنك رغم أنك أنت لا تسكن بالوطن. يعني هل أحفادك وأولادك بيتكلموا اللغة العربية وبيقدروا بيتفهموا هالكتابات؟
جايب معي أنا مجموعة كتب من التحضيري للصفوف الأولية، كل المناهج، لكن شيء بحس بقلبي صدقيني، حاولت كتير وأخذت لهم. أول ما جيت كان عندي بيت كبير وجنين كبير يعني على اللوح طارفي وحوارات وكذا، وعدتهم وكذا وأغريتهم يلا خذوا تعلموا علمون أليف البيت وكذا، لكن صعب كتير يتعلموا ويندمجوا معنا. حتى أغريتهم بالمصاري بالهذا، خذوا بس واحد يحفظ هاي، لكن لغتهم العربية لا بأس فيها، ممتاز كتير وتابعين. يعني من فضل الله أولادنا مثل على المناهج اللي تعلمناه وتربينا عليهم ماشيين عليهم. حلو. ابدا ما في اي صعوبه.
قديش حلو لما الانسان، يعني حضرتك عندك احفاد وعم بتحكي لهم قصص حب الوطن، قديش هالشيء هذا بيعلمهم اشياء كثيره. يعني الحقيقه انا اسفه انه خليت الدمع ينزل من عيونك.
هذا شيء عادي مدام، عادي.
صعب كتير واحد انه خاصة بوضعنا الحالي،
ان شاء الله تنتهى.
نحن فعلا مجروحين من الأعمار. إذا بدنا ننتقل لكندا هلا، شو عطتك كندا؟ سوريا عطتك أشياء كتير وحكيت لنا عنها، كندا شو عطتك؟
صدقيني كندا يعني أنا بعتز إنه جيت وصرنا حملنا الهوية الثانية، وطبعا احنا الهوية الأم هي سوريا، هي بلدنا ما بنستغني عنها، وعلمنا أولادنا كلياتهم هالمبادئ العربية، ودائما بذكرهم وبقلهم إن لما يطلع العالم السوري أولادي صغار أقبل الأب الكبار، صدقيني نيالي أنا سوري يا نيالي، أنا سوري يا نيالي، وكل سدى قبل هالمرة أنت على المنبر. بلدنا قلت لك عطتنا كتير، لكن نحن للأسف يمكن تخلينا عن كتير أشياء تخلينا عنها. جينا لهون لهالبلد، هاي بلد مفتوحة وحرية وكتير أشياء يعني ما كنا نحلم فيها وصلنا لها وشفناها، بس في شغلات كتير عم يعني بتختلج بأحاسيسنا وبداخلنا، هي الحريات الزيادة اللي عم بنشوفها بهالبلد نعاني منها. لكن مع السنين مع الأيام بيروح جيل ويجي جيل، أكيد يتأقلموا الأولاد. نحن بنلاقيه صعب علينا لأنه ما تعودنا عليه، ما ربينا عليها، لكن كمان هني حامعون لأنه بشوفوا رفقاتهم، بشوفوا كيف ما بنحسن أن نشد عليهم زيادة الشد. لكن وكندا عطتني أمان لأولادنا، إننا مرتاحين، لكن ويننا مرتاحين وأفكارنا بالشر
خاصة بهالوضع.
لكن يعني في شغلة واحدة صغيرة كتير كان لازم أنا أقول لك إياها. نحن للأسف طبعا معروف أنه شرقنا الحبيب هو اللي أعطى العالم كلياته، بس صارت نحن تشرق من عنا الشمس، لكن هلأ صرنا نشوف الشمس عم تشرق من الغرب، والغرب من عنا الشرق صار اسمه غرب بالفعل. ما عم بنلاقي غير هالحريق وغير هالدخان وغير هالسواد اللي بيروح أشعة الشمس، والشمس صارت للغرب اللي هي نحن صدرنا لهم هالمبادئ الحلوة.
مع الأسف مع الأسف. شو نصيحتك للمغتربين الجدد اللي بدهم يجوا لهون، شو بتنصحهم؟
بالنسبة للمغتربين قبل كل شيء لازم ما ينسوا بلدهم. أنا قلت قبل هالمرة وبعتز فيها، ولازم يعلموا أولادهم وصغارهم وكبارهم وكل ما قعدوا بجلسة بقعدة ما ينسوا وطنهم. للمغترب حط بذهنه أنه أنا وطني، أنا عربي، أنا سوري كنت أو غيره، عشان ما ننسى بلدنا ونعلم اللغات لأولادنا. وصار هون عم يفتحوا مدارس عربية، المدارس العربية مفروض نبعث أولادنا يتعلموا العربي حتى ما ينسوا لهجتنا وما ينسوا مبادئنا يلي تعلمنا عليه، وإلا بعدين بيعيشوا في ضياع. واقع هذا، بدي يعيش ضياء.
صحيح.
نعم.
يعني بنهاية اللقاء قديش يعني فعلا هاللقاء أثر فينا كلياتنا، أثر فيني أنا شخصيا وأثر أكيد بكل المستمعين، لأنك لامست يعني حطيت إيدك على جرحنا، جرح السوري يعني الحقيقة. كثير كان في عندي أسئلة بس كلياتها ضاعت وأخذتني على بلدنا وعلى سوريا. بالنهاية بدي اسمع منك قصيدة أو أي شيء كتبته عن سوريا نختم فيها ونودع فيها.
ولا يهمك، في عندي مع أنه كنت تاركها مضيع فيكم، معلش. آه يا وطني، آه يا وطني، هناك على بعد أميال وأميال، هناك على بعد أميال وأميال، كم بنينا من أحلام، كم تراكضنا فوق التلاء. آه يا وطني، كم اشتقت إليك، عهدا مني سأرجع إليك. آه يا وطني، كم اشتقت إليك، عهدا مني سأرجع إليك، سأرجع مهما بعدت الأيام وطال الزمان، مهما بعدت الأيام وطال الزمان، لن أنسى، لن أنسى ترابك يا وطني. آه يا وطني، طائر الدور قصد الرحيل فعاد، طائر الدور قصد الرحيل فعاد، ورجع وفضل الموت على الرحيل، وفضل الموت على الرحيل. آه يا وطني، كم شقت إليك، إلى ربيعك، إلى خريفك، إلى شتاءك البالي. آه يا وطني، اشتقت إلى قاسيون، إلى حديقتي، إلى الياسمين، إلى كرم الزيتون في ضيعتي. آه يا وطني، أشفق علي، اشتقت إلى أهلي وجيراني. آه يا وطني، أشفق علي، اشتقت إلى أهلي وجيراني، عهدا لك، عهدا لك أبعث يا وطني، من خلف البحار مع أهلي وأولادي وأحفادي. عهدا لك أبعث يا وطني، من خلف البحار مع أهلي وأولادي وأحفادي. سأرجع يوما إلى أحضانك يا وطني، سأرجع يوما إلى أحضانك يا وطني، علك تقبلني، علك تقبلني نادما. أرجع إلى حواريك، إلى جبالك، إلى سمائك، مهما طالت الغربة وقصرت. لن أنسى، لن أنسى الحنين لأهلي وخلاني. نعم، لن أنسى الحنين لأهلي وخلاني. اشتقت إليك يا وطني، إلى قبر أبي وأمي وأختي. نعم نعم نعم، اشتقت إليك يا وطني، إلى قبر أمي وأبي وأختي. آه يا وطني، لقد سرقت مني، لقد سرقت مني أجمل أيامي، هذا هو قدري، لقد سرقت مني أجمل أيامي، هذا هو قدري، سأرجع يوما لأحضانك، سأرجع يوما لأحضانك. يا ليت الزمان يعود يوما لأسرد ما فعل بي الرحيل، سأرجع يوما لأسرد ما فعل بي الرحيل. ذهب ربيع وانصرف شتاء، ذهب ربيع وانصرف شتاء وجاء خريف وتساقطت أوراق العمر. نعم، ذهب ربيع وجاء خريف وانصرف شتاء وجاء خريف وتساقطت أوراق العمر. آه آه يا وطني، لك سلامي، لك حبي واشتياقي يا وطني.
يسلم تمك ويعطيك ألف عافية، وأنا بتمنى لك من كل قلبي وبتمنى لكل السوريين عودة قريبة إن شاء الله، ولكل هاللاجئين أنهم يرجعوا لديارهم الفنين يا رب. فنين. بالنهاية بدي أشكرك كثير سيد جاك قرنطة، كنت معنا بحكاية مغترب، حكاية جميلة جدا فيها روح الوطنية وفيها فيها الإنسانية أيضا. شكرا كثير لك، وعلى أمل أنه نعود لوطننا ويكون رأسنا مرفوع.
الشكر لكم، وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، وتمنياتنا بالنجاح الدائم لكل الموجودين هون والعاملين بهالبيت الحلو.
شكرا لك.
ميرسي لكم.
أعزائي المستمعين، الفقرة التالية هي الجزء الثاني من الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد وعمار وعصام، ومهن سادت ثم بعدت.
وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5529-5523. حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، إبرسية، مجدولي، شيكيش، عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتا أينا، شفني عكاوي لا أينا.
او ماي جاد، كعك باليانسون من وين؟
لحظه لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا انا اللي صار ناري نارين ولازم هلا اعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا، من لافال.
حلويات شرقيه على انواعها: شوكولا للخطوبه والاعراس، معمول اقراص ومد، فواكه مجففه، بقلاوه، مبرومه، كنافه، وحلاوه الجبن.
صحيح،
سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشاميه.
حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني، جمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا 1003 كيري لابيل شوبيتي لافال.
يا ريتنا لما نشوف بعض.
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر، سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز فادي ملو 438-888-8280 أو كروكو جريل 514-969-93-42. تباع البطاقات عند بيست نوت بالويست ايلاند أو كثير سوق الدار. هالحفل برعاية ريستو بار كروكو جريل وأريبيان نايت.
شو قصتك حيث لايفة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي رح يقدم بطاقتين سفر على متن الأير فرانس، بيسحب على كل من اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
شغلتي مهندس صوت، فعادة أنا بختار الأغاني. ترددت كثير قبل ما حط هالأغنية الرائعة لزكي نصيف، بس من اتصال صغير من صديق للبرنامج حسيت أنه بالرغم من كل شيء عم يصير لسه في ناس حابة تعيش وتحب وتحتفل بالفالنتاين، تحتفل بعيد الحب. لسه في ناس جواتها رحمة ومحبة قوت. عماد وسوسن بهديكم هالغنية، أنا عمار عبد العزيز.
والعصفور يترجي الله ويترجي الشؤال، وشق الفجر ينظم لها عطار وتهدي. إيلي أحلى نجرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي، نجرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي.
ذهب لون المرمر وحكايات النار وتراب الجرد الأزمر والثلج القطيار ومن حلم الوادي الأخضر وعن طوال الغار ولو بعرف قوتي أكثر ما بقلك نقيلي نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي نقيها بلون المرمر وحكايات النار وتراب الجرد الأزمر والثلج القطيار ومن حلم الوادي الأخضر وعن طوال الغار ولو بعرف قوتي بأكثر ما بقلك نقيها يا فراشي نقيلي زهرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي زهرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي
I've been
حداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبسية، مجدولي، شيكيش، عيران وسمي بلدي. طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
Oh my God! كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا، أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا، من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها: شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومن، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
نجم النجوم ملك الجيل تامر حسني، جمعة 28 فبراير بالإمبسي بلازا، 1003 كيري لابيل شوبي دي لافال.
ياريتنا لما نشوف بعض
سهرة والعاني بالاشتراك مع فراس أسمر، سعاد الزين والدي جي تامر يحيى. للحجز فادي ملو 438-888-8280 أو كروكو جريل 514-969-93-42. تباع البطاقات عند بيست نوت بالويست ايلاند أو كافير سوق الدار. هالحفل برعاية ريسو بار كروكو جريل وأريبيان نايت.
شو قصتك هاي صلاحة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي رح يقدم بطاقتين سفر على متن الأير فرانس، بيسحب على كل من اشترى بطاقة من هلأ لآخر شهر فبراير.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو
514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير مرة ثانية أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم وبمسي عليكم من ليالي أعمال الشام. وصلنا لفقرة ناهد كوسا، هذه هي الفقرة الثقافية. بيشاركنا فيها اليوم زميلنا عصام، فمساء الخير عصام وناهد.
مساء الخير عمار وعصام.
الفقرة هي تتم للحلقة الماضية، هذه هي عبارة عن أهم المهن الحرفية اليدوية
الشعبية
اللي كانت موجودة، بعضها لا يزال موجود وبعضها اندثر وبعضه في طريقه للاندثار وبعضه رجع شوي ياخد مجده. هالمهن اللي كانت موجودة في سوريا أو تقريبا فينا نقول في الشرق الأوسط،
في الشرق الأوسط أو في البلاد العربية بما فيها العربية. الشمال الأفريقي وبلاد المغرب.
أنا قبل ما نبلش الفقرة اللي فعلا ممتعة، ومن المرة الماضية شفنا قد ايه اجانا اتصالات، حابب اذكر اذا عزيزنا المستمعين حدا منهم بحب يذكرنا باي مهنة كانت موجودة عندهم بدولتهم بالوطن العربي، بيقدر يتصل فينا على 514-7456-789 ويشاركنا بمهنة من طرفه. تفضل ناهد.
بحب ازيد على كلامك عمار انه ممكن للمستمعين الكرام يتابعونا سواء على الفيسبوك او سواء عن طريق الانترنت على موقعنا
ياشام
او عن طريق التويتر، لانه عم نحط صور كمان، صور حلوه قديمه عن المهن التقليديه الشعبيه اللي عم نحكي فيها من الاسبوع الماضي. بالاضافه الى ذلك، لازم يعرف المستمع انه بين ايدينا عشرات الاوراق اللي فيها مهن لا تعد ولا تحصى. يعني كل واحد بيذكرنا بيقول لا تنسوا، لا، فنحن بالعكس يغنينا من يتصل حتى نضيفهم لنا في موضوعنا. مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي أنه المهنة الشعبية هي موروث، مهنة ارتبطت بالحياة الاجتماعية بين العالم، بين الجماعات، أي بمعنى آخر هي مهنة دعت الحاجة في وقتها إلى مزاولتها لحاجة الإنسان إلى في هداك الوقت. ومثل ما تفضلت، في مهن سادت ثم غابت، أو في منها عم تحتضر في طور الاندثار. بحب بس أذكر قبل 20 سنة تقريبا للي عمره أكثر من 20 و25 سنة، تتذكروا كيف كنا نحكي بالتليفون مع بلد أجنبي؟ كنا نتصل بالسنترال والسنترال يعطينا البلد وبعدين نقول له الرقم وبعدين الرقم يتصلوا فيه. اليوم عن طريق تليفوننا اليدوي
محمول
اللي ما بتجاوز حجم الكف،
مكتب كامل،
ممكننا أن نكتب ونرسل ونستقبل في آن واحد ونشوف في آن واحد. بادر بطيء إلى ذلك، مكتب البرق والهاتف، كنا نبعث تليغراف، كنا نبعث برقية، كنا نبعث رسالة فورية على تطة، بتعرفوها هي المورس. اليوم بتروح على البريد الهاتف إذا بتقول له مورس بحسبك جاي من العصر الحجري. هاي عم نحكي من قبل 20 سنة. وعطينا أمثلة كتير، مثلا مثل السكرتيرة اللي كانت تكتب على الآلة الكاتبة اللي هي انقرضت، والكيبورد تبع الكمبيوتر اليوم يختلف نهائيا عن الكيبورد أو التوش تبعات الآلة الكاتبة في السابق. حتى الأرقام التليفونات نعرف كلياتنا أنه القرص الدائري كان أرقام، العملية تحويل القرص الدائري إلى أرقام كبس أزرار تغيرت من 10 سنين لهلأ فوق 4 مرات. فإذا بتلاحظوا حتى على تليفونكم، تليفونكم يختلف عن التليفون مع الأزرار بالبيت، إلى أن وصل إلى المرحلة الحالية اللي هو بالآيفون وبالتليفون والسيلولير والموبايل إلى آخره، بعد دراسة علمية دقيقة يعني من علماء اجتماع وعلماء كتابة
وجد أنه هيك الأنسب يعني اليوم للتعامل.
فخلونا اليوم نستعرض، بدينا بالسنترال على سبيل الذكر للتحديد، يعني بشكل عام كنت في حوار مع زميلي عصام قبل ما ندخل على الإذاعة، قلت له عن الساعات فاستغرب، بس أنا قريتها بعدة محلات، بتعرفوا أنه كان في ساعات متجول بيدور بين الحارات. أيام كان الساعة فيها النواس البندول اللي بيروح وبيجي إلى آخره. فبتغيير الطقس بين الشتاء والصيف الأوزان الحمالات اللي بتخلي البندول أو النواس يروح ويجي بتغير وزنها بتغير حجمها وبالتالي بتأخر أو بتسبق الساعة. ففي واحد خاص بيجي على السمع على التيك تيك تبعت الساعة بيعير النواس.
قديش كانت هالمهن دقيقة يعني،
وبينتظر هذا الزلمة بيدور يعني للي عنده شيء يعير له الساعة، ما عنده بيضل عم يمشي بتمشى مشواره اليومي. وعلى قصة التيك تاك تيك تيك تبعت الساعة البوندول، تذكروا قديش صلكم زمان ما سمعاني كلمة التكة. كان واحد يقول له هلا نحن بنقول لحظة انتظرني لحظة، هي التكة من التيك تبعت الساعة تيك تيك واجت منها.
كانت فترة زمنية،
فترة زمنية هي ثانية تكي. ثانية هي تكة اللي هي تيك تيك تبعت النواس الساعة. من المهن أيضا كتير أشياء عبعرض هلا بشكل سريع. الطب الشعبي كلياتنا كنا نعرف عملية الحجامة عن طريق الكاسات أو الأقماع الزجاجية اللي بحرقوا فيه ورق أو قطن ليسحب الدم أو الفصد كمان لحبس الدم، والكي الكي بالنار أو التشريط لإخراج الدم أو ربط الرأس. ما بعرف إذا بتعرفوا كمان فيه
كان ناسه
برافو عليك ربط له رأسه وفتح له إياه بالمفتاح. ومعظمها انخرطت، وهي طبعا من عدا المطهرين إلى آخره الشعبيين اللي كانوا غير المتخصصين بهالمجال. وعلى قصة المطهرين اللي عم نحكي عليها، في عنا مهنة كتير هامة اللي هو الحلاق. الحلاق كان كتير معروف في بلادنا، كلياتنا بنعرف أنه في الحلاق الثابت اللي عنده دكان، وفي عنا حلاق متجول معه عدته معه علبته الفيه المقص والمشط وإلى آخره إلى آخره. وباعتباره متنقل، فكان مثل ما تفضلت عصام 100% كانوا يسموه الدكتور. فهو الحلاق غير علبته وكرسي أو حتى بلا كرسي، بس ما يشوف مريض بيقعده محل ما بيشوفه على الرصيف بنص الطريق جنب شجرة إلى آخره. فالزبون بيقرفس وبيقعد، والحلاق دكتورنا معه كل العدة، سواء بانسة ليقلع الاسنين أو مشرط لجرح أو
معه المستشفى
المتنقلة مستشفى ميداني مثل ما بقول. فغير قلع الاسنين كان يضمد جروح والحروق ويعالج الكسور وبحل مشاكل الأظافر إلى آخره وحب الشباب. وإذا حدا في عنده التالولة أو الشامبينيون اللي بيطلع على الأصابع أو على الجلد، وبيمارس الطب الشعبي بالكامل. ولا حتى الحلاق اللي عنده محل اللي عنده دكة، أول ما بدخلوا لعنده الناس من فترة قريبة وقت أنا كنت بالبلد، أول ما بيدخلوا مرحبا دكتور
حكيم،
مرحبا حكيم، وبياخد كرسي لينتظر دوره.
حلو.
عنا كمان مهنة تانية، طالما عم نحكي عن المهن المتنقلة، المصوراتي المصور اللي منسميه المصور على المي. وأنا عندي صور ذكرى قبل ما أترك سوريا قبل 33-35 سنة، صورة على المي وكأني بتعود فيني إلى بداية العصر العثماني بالقرن 16. صورة على المي بيحمض وبيظهر الصورة مباشرة. بتتذكروا يمكن الكاميرا إلى العدسة للتبعيد والتقريب مثل أكورديون، ومعه شخص تاني ممكن يساعده أو لا. بس حيثت صورة أنا على تويتر قبل ما نطلع على الراديو، عنده مساعد معه ستارة أو شرشف ملون، قاعدين بنص الشارع. المصور حيثت كرسي مع ثلاث حوامل والعدسة مثل الأكورديون، وفي شخص حامل ستارة أو مثل برداية حمراء بوردو، والشخص قاعد
هو عنده قطعة من القماش كمان كان يحطها وفوت رأسه
مشان يشوف الصورة، وكان تطلع الصورة طبعا بالمقلوب.
نحن قبل ما ننتقل للمهنة الجاي رح ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير ومساء بلادنا، ويا رب يكون يا رب انه هيك هالايام هيدي تبعث لنا السلام لبلادنا
ان شاء الله.
امين.
بدنا نقول من المهن كمان القديمة في الداية القانونية.
نعم جايينك بالحديث عليها.
جاي دورة.
والله الداية القانونية
حنحكي بالتفصيل هيك تريكس عنها بس منسمعك تفضلي.
اختي جابت 16 ولد على ايد الداية القانونية ورفضت تنزل عند حكيم مع انه يعني
كلهم عند الداية
بالضياع. ولدت كل اهل المنطقة الداية وما زالت عايشة لحد هلا
بسم الله.
بعدين في الحرف يلي يعملوها للحراسة الأرض يعني فتح لي جروحاتي أستاذ جون أو جورج اللي كان
ناهب جاك اللي كان قبل الفقرة اللي قبل هاي
ايه بس يعني لأن ذكرني بالوالد من بعد الحرب حكمة سكتي قلبية وتوفى حملنا جراحنا قبل ما يتوفى وهربنا من الحرب بس ياريتنا ما هربنا وضلينا ببلادنا ومتنا نحن وياهن ولا عم نموت كل يوم هون شوق لهم.
كلنا هيك صدقيني كلنا هيك.
كان يعمل المكانس هو يصنعها كان يعمل أدوات حراسة على
كمان خشب. كمان جايينا باللي
بيستلمه كمان مكنسة
المدقة الكبة البلاط الكبة كان كله يعملوا على ايده. صوان القش الحج كانت تعملنا وما زال عندي صينية لهلأ أحملتها معي ذكرى منها
يعني.
طبق هيدا بيأكلوا عليه طبق كتير كبير يعني بيقضلوا شي 20 شخص عليه تقريبا هاي بس بلبنان
طبعا. من القش هذا معمول
ايه من القش بديزاين يعني ما بتصدقش انه شغل جديد
إيه طبعا وصاروا هلا بيعلقوه على الحيطان من قد ما حلو هو ديكور
صح. يا رب شو منقول السلالي من عبي فيها التين والعنب كلها
هلا والافه
هدول الشغلات اللي متعلقة بالخشب والمكرم والقش يعني
ايه انه هيدي مهن انكردت بس انكردوا اللي كانوا يعملوها كمان انكردوا يعني ما عادش موجودين.
مزبوط معك حق.
فياريت انه اللي بعد في عنده احفاد او اولاد ببلاده بيقدروا يعني يحملوا هالمهنة هيدي اللي اكيد عدة مهن يعني بكون موجود ببلادنا وببلادكم يحافظوا عليها ولو جزء منها لانه تراث هيدا كنز لا يفنى. ما بعرف يعني يمكن لأنه شوي الحواجة اللي كان قبل حضر عم بنسى اسمه
جاك
أثر كثير فيه. الله سبحانه وتعالى يهد البال ببلادنا أنا يعني بعتبرها بلدي وأنا بس سمعته وتذكرت المرحوم بي والله يطول بعماركم وعمر دريد لحام. شو منقول هالإنسان هيدا يلي مرق بجرح وطنه الأولاني لبنان ووطنه الثاني سوريا فبحس هيدا الحامل العذاب الأكبر يعني
كلنا مرقنا بهالعذاب كلنا كلنا البلدين واحد بالنسبة لنا ونحن متربيين هون وهون منشاركك الرأي ومشكرك كتير انك اتصلتي فينا واستضفتينا معك بهالمكالمة.
شكرا لكم وانا من زمان عاطي رأيي ببرنامجكم كتير كتير الله يا رب يوفقكم وكل مرة تطلعوا إن شاء الله هيك مع دعوينا ودعواتكم بهد البال بسوريا وبترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن إن شاء الله.
آمين بشكرك كثير نفسك.
تأكيدا على حديث المستمعة الكريمة عمار ذكرنا الأسبوع الماضي أنه كثير من الحكومات خاصة في بلادنا وبلاد الشرق بشكل عام عم تحاول تحافظ على هالتراث سواء بتشجيع المهن أو تشجيع أصحاب الخبرات أبناء هالناس اللي عندها الخبرة بالمهن الشعبية سواء بإنشاء أسواق للمهن اليدوية شعبية لتشجيع السياحة أو بإعفاء نهائيا من الضرائب والرسوم.
حتى تأكيد لكلامك ناهد أنه عم بيرمموا الخانات القديمة وعم بيحاولوا يعملوا فيها هاي المهن اليدوية القديمة مشان تم عايش.
نعم. من المهن ما بعرف إذا كتير سمعانين فيها ولا لا من هو القواس من قوس القواس أو يسمى القواص وأكيد فينا هو كلمة تركية الأصل من رامي القوس، رمى القوس، قواس أو قواس. وهالكلمة بالأصل هي حاجب القنصل أو مساعد البطرك، البطرك أو البطريارك، معروف حتى كان في أوروبا أو لشخصية كبيرة مثل باشا أو بيغ، كان بيرتدي التياب العثمانية القديمة بشروال مع جيلي مزرقشة ومزخرفة إلى آخره مذهبة، مع سيف وسلاح ناري. القواس معروف بالكنائس، خاصة بالكنائس الشرقية أو الكنائس اللي بسوريا ولبنان والأردن بفلسطين، له شوارب، شوارب كبيرة مفتولة، معه بحط زنار عريض، ولهلا بحط كستك ساعة، هي الجنزيرة مع الساعة الصغيرة اللي يعني ساعة مع سلسلة، نعم. ومعه دايما عكازة طويلة بيمشي قدام المطران أو قدام البترك هلا حاليا، وبيدق فيه على الأرض، بيخبط العصا تبعته على الأرض، بما معناه، بما معناه طبعا افسحوا الطريق أو طريق للشخص الجاي، أو افسحوا الطريق للموكب الجليل اللي هو المطران أو البترك أو مثل ما قلنا الباشا أو الأنصل في الماضي. ولا يزال حتى اليوم القواس تقليد شائع من التراث الكنسي الشرقي مثل بريستيج، موجود لحتى اليوم. عنا كمان،
عندي أنا مهنة معرفة.
تفضل.
تربية الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام كانت مهنة بمنطقة الشرقية من سوريا. كانت هي المهنة يعني يستفيدوا كمان تطلع منها مهنة تانية، هي صناعة بيوت الشعر. بيوت الشعر عند البدو أو عند بالقرى عندنا
الرحل أو
إيه، بيوت الشعر هي المصنوعة من 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 الغنم، من الماعز ومن ال ومن الجمال
ومن الغنم وال
هي البيوت الخيم اللي لونها سودة، يعني سودة عليه خيوط بيضاء. أيوة، هاي كانت من منطقة الشرقية، كانت مهنة كتير مهمة وبلشت تقريبا تتراجع شوي شوي. هاي من احدى المهن. في عندي مهنة كمان ما بعرف اذا انت ذاكرها، ما شاء الله عندك دوسيه كتير كبيرة هنا. في الحفر، مو الحفر، الحفر على الخشب طبعا، هاي من احدى المهن اللي بلشت تنقرض، كانت تنعمل بشكل يدوي، مثلا تعمل غرفة نوم، تعمل لها حفر او اي شيء. نجار عربي يحفر كان على الخشب، يعمل اشكال هندسية ولا ورود ولا اي شيء، رسومات كانت على الخشب. كمان صارت المكانات تشتغلها هاي. بس في كمان مهنة الطباعة على القماش. في بتذكر انا وقت نزور حلب القديم والشام القديمة، في هيك قالب من الخشب عليه اشكال يعني ورود ولا اشياء فايته هيك ملتفة على بعضها، كانت تنحط بنوع من الحبر وتنطبع على القماش. هي كمان صارت عارضينها بالمتحف، يعني صارت شغلة تقريبا قرضت. وفي كمان صناعة الأواني الفخارية، الفخار اللي كان يقعد يصنع مثلا الخابية أو الجرة ويعمل عليها أشكال، تقريبا كمان هي من المهن اللي
قرضت.
تقريبا قرضت، بعد ما نشوف كنا بالشام شوي، بس تقريبا قرضت مثل هاي المهنة.
مهنة شعبية مثل الفيسبوك، نقدر نحكي
أكيد.
الشباك أو الشباكة أو الخطاب والخطابة،
نعم،
قبل ما يكون في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية
كانت هي صلة الوصل. صح،
كانت صلة الوصل هي عن طريق ربط شاب ببنت أو فتاة عن طريق الأهل أو الأقارب أو الأصحاب أو الجيران، وكانوا يسموها شبكة، شباكة أو شباك أو خطابة، لأنه هي بتوفق بين خطبة.
يعني كانت هي الشبكة العنكبوتية من قبل.
هلأ
عندك كل المعلومات.
بس ليش أنه هي مهنة؟ لأنه كانت تقبض إجرة وحصتها لا تسترد، يعني أنه ربطت شاب ببنت أخذت حصتها ومشيت، بعدين الشاب والبنت إذا تقاتلوا مع بعضهم هي حصتها
في حال هي ضلت
في حال فك الخطوبة أو الزواج، يعني فكت إنه ما لها دخل، لا بل أجرتها تتضاعف أثمان وأثمان إذا هل شباك أو الخطابة أعادت الربط بين الخطيب والخطيبة المفصولين أو أعادت المرأة والرجال بعد فك
يعني
أو طلاق،
يعني وفرتهم عن خدة واحدة.
وعلى ذكر الشباكة أو الشباك أو الخطابة، عنا النواحة والردادة. النواحة والردادة في مجالس العزاء أو أخذ الخاطر والمآتم، النواحة هي المعلمة، هي بتجي وظيفتها تبكي، بجيبوها على مأتم وتسمى المعلمة
عشان تحمل الأجر،
وبيجي معها إما مساعدة
أو أكثر
تسمى الردادة أو مساعدات وبصيروا الردادات. فهن الردادات بنظروا دايما إلى المعلمة، والمعلمة ببلش تبكي وبتنحب وتضرب يعني على رأسها وإلى آخره وإلى آخره، والتانيين بيأدوها مباشرة، مما يحول المجلس العزاء إلى فعلا عزاء ومأتم،
بيعملوا له هيبة للأجل.
فكل ما بتصرخ الأولى بيصرخوا وراها التانيين، وأوتوماتيكمو كل الناس بيدخلوا بالجو، بيدخلوا بالمود في السيناريو مع عديات وديباجات إلى آخره، وما كان في أحسن منه، هو أحسن واحد وأكبر واحد وأقوى واحد إلى آخره، وفعلا بيحزنوا الناس الموجودين وبيبلشوا الحاضرين كلهم يبكوا.
ألو مساء الخير، نجرب اتصال. ألو مرحبا. ألو، طولنا كثير على المستمع، نتمنى انه يرجع يتصل فينا.
هي مهنة قديمة كثير، يعني في كتابات مسمارية موجود انه في اشخاص بيجوا خاصة خصوصي ليزيدوا من الحزن في المأتم، فغير انه هي موروثة. عدة مثل ما بقولوا مقالات او ذكر انه بيتم فيها تمزيق الثياب أو ضرب الرأس أو تعفير الوجه بالتراب إلى آخره منذ أزمنة قديمة. وعلى ذكر الشباكة أو الخطابة والنواحة والردادة، عنا البصارة أو المفلكة أو المنجمة، كلكم تعرفون يعني
فاللي
نعم بدها تقرأ بأمور التبصير والغيب، فكل واحد له طريقة ليشوف الغيب من خلاله، ومن كلهم قد نرى الغيب يعني على حسبتهم. فمنهم من يقرأ في الرمل، ومنهم من يقرأ في الحنطة أو البرغل، ومنهم من يقرأ في الفنجان.
تعرف في منهم كان يجيبوا كعاب تبع الغنم
نعم.
الكعب العظم
نعم. أو قراءة الكف أو قراءة العيون. وحتى الملوك والسلاطين ورجال السياسة، بعض رجال السياسة يعني إلى اليوم بيستعينوا بالمفلكين والمنجمين للبحث عن مستقبلهم. في كتير ناس بيعملوا التبصير في أحجار عادية، أو مثل ما تفضلت صدف، أو أواني خزفية بورسلين أو زجاجية، خاصة الكرة
الزجاجية
بيشوفوا من خلالها إلى آخره، الكريستال برافو عليك. أو أحيانا من خلال صينية عدس أو صينية حنطة، وبيحركوها بشكل عشوائي وبلش بيقرأ أسماء وبيقرأ المستقبل على كافة النواحي العاطفية العائلية المادية الربحية وكافة أمور العائلة، يعني بده يصير في بدهم يرزقوا بولد أو بده يصير
إذا بدهم يرزقوا بصبي بتكون إجرته أكبر من
ويا من خربت بيوت، يا من خربت بيوت على
من وراء المنجمين،
ووقعوا في شراك المنجمين أو بالأحرى الدجالين.
إيه صح، كثير 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 على فكرة، مثلا ناس على فكرة في كثير ناس انه كشفوا من خلال المنجمين كمان، انا بعرف ناس زي كشفوا مثلا سرقة بيوت، كانت ناس سرقت بيوت من نور المنجمين، عرفوا خبايا كثير من
وفي ناس سرقوا بيوتهم من وراء المنجمين،
وفي ناس عرفوا
الصورة. ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير.
مرحبا تفضل.
كيفك؟
ميت أهلا وسهلا عم نسمعك.
سلامنا الأستاذ ناهد.
عم يسمعك كمان هو.
أهلا وسهلا.
أي رفيق الأصغر معك.
أهلا وسهلا.
يعني أستاذ ناهد رجعنا يمكن شيء 54 سنة لورا بمسألة الطب العربي. صار هيك حادثة كان عمري شيء 6 سنين أنا. لحد هلا ما بنساها. كان الوالد وصل صاخي وصل تقريبا للموت. اخذوه على مستشفى جزين هو من فرقوني اذا بيعرفوا المنطقه. قالوا له شو جايبينه هذا الصبح بموت. اخذوه على البيت. في عندنا حكيم بالضيعه عم خبرنا الوالد يعني مخبر الناس. اجا بعثوا ورا علم بسيطه قام شطب له من رقبته لبطاط اجريه شطب الشطيب وطلع الدم منه لفلفوه قال له خلص عبك ابو قوم ما بيشي وبالفعل قام الصبح جعان وبلش يلعب
بسم الله
ما في شيء يعني على اساس الطب العادي وبالمستشفى قالوا له عبك من هلا العبك بموت والطب العربي شطبه هيك قال له عبك ابو قوم بيلعب ما بيشي
هاي شيء بيشبه الحجامة اللي كنا عم نحكي عليها اللي بتطلع الدم الفاسد بس طبعا كل واحد وطريقته
ايه كان عمري 6 سنين بعدين ايام اخذت شفة من البيت وسمعت لك كل هالولاد
تعالجون
ايه وشرحنا لهم القصة وكلهم تبرعوا وشطبتهم من فوق لتحت
كلهم عالجتهم يعني
شيء 13 روح بعشية بالله كل واحد جايب ولاده جاي عند اهلي
ان شاء الله ما تكون صارت مهنة يعني بالنسبة لك
لا 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 بس حادثة يعني هلا ذكرني فيها رغم انه كان طايحة عن بالي يعني بس انه حلو كتير هالحديث وبالفعل نحن بحاجة انه نرجع نلاقي شي طريقة نقدر ننشط يعني بعض هذا التراث يعني
اتأكد تماما لا يزال في كتير ناس وانا واحد منهم انه بكتير حالات بنرجع
على بتكون بصورة فردية يعني انا قصدي انه يعملوا هذا الشي مركز تشغيل يدوي فني نشدد فيها المهارات هيدي ونأمن لهم أسلحة لها هون حتى بكندا لأنه هون مثلا لقيت أنا دراسة قش صغير اشتريتها حق الكرسي $10 يعني في ناس بتحب بعد تقني هالشغلات هيدي
يمكن بوافقك الرأي بس ما بتعرف قديش فيها تراخيص وصعوبة بجوز القصص
ما بفتكر هم بيسهلوا كل شيء بالشغل اليدوي والكلتور وشو اسمه حتى بيساعدوا بهذا الأمر
إن شاء الله
بيعرفها إنه ممكن يجي مساعدات من الدولة
مظبوط
تنشيط هيك نشاط يعني
كتير كتير بشكرك على المداخلة وعلى القصة الطريفة اللي حكيت لنا اياها
حبيب بعد عندي شغلة صغيرة هيك
يلا على السريع بس لانه عنه مستمعين تاني تفضل
على راسي على راسي بس انه انت قلت بلد واحد يعني بس مش لناقش فيه الموضوع شعب واحد وبلدين
اكيد هذا مقصودنا نحن ما بنقصد اكتر من هيك
شكرا
على راسي ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا تفضلي.
أنا حابة أحكي عن قصة التنجيم.
إيه نسمع.
يعني هي قصة صارت مع الله يرحمه جدي. كان في واحد بيقولوا له بالقرية محسن أبو هدير.
نعم.
محسن أبو هدير هذا كان يعلم كأنه يعلم بالغير بالغيب. كان موجود جدي ومع مجموعة قاعدين. عم إذا قال لهم أنا بدي موت أنا واحد من القاعدين واحد مسيحي من القاعدين هو الزرزي. بس يموت أنا بدي موت. لما طلعوا بعد فترة وقت توفى جدي زاعوا إنه توفى داود النجم إجا قال لهم راح على البيت جهز حاله ونادى لأولاده ومد فرشته ومات. وهو عم في قصة تانية كانوا قاعدين هي روالنا إياها أبي الله يرحمه كانت وحدة جاي من بعيد عم قال لهم هي مع المجموعة اللي قاعدين هي الجاي بدها تقول إنه مسروقين أساورة إذا عم تقول له أنه أنا أساوري مسروقين عم قال له أساوريك مو مسروقين وأنت عم تشلحي فستانك اللبس الدرزي إلون هيك مطاط على الكمام
علقوا فيهم
علقين فيهم بتروحي بتلاقيهم عليوك مسروقين وخبرينا إذا لقيتهم ولا لا راحت لقيتهم ورجعت خبرتهم كان هذا يعمل يعني يعلم يعرف أنه شو بده يصير بالغيب
وهذا وينه هلا موجود
برافو عليك على القصص هي كانت فعلا صارت
عندنا بذكركم كمان بمهنه دوده القذف
إيه يمكن المرة الماضية حكينا
الماضي.
معناتها ما عم تتابعينا كثير.
أنا بتابعكم على طول.
من المتابعات.
تسلم يا رب. بس إيه حكينا بالتفصيل عن هالمرة الماضية عن البروكار والدودة الحرير.
الحرير إيه. وأنا بتشكركم على برنامجكم كثير، برنامجكم حلو ثقافي منوع الله يقويكم.
مين معي؟
أنا الله يسلمك. أنا أخت العصام.
أهلا وسهلا فيك شرفتي.
كيف هيك حبيبتي فينا؟
شكرا انك بتسمعينا وشكرا على الاتصال.
اهلين
فيك. تفضلنا.
عفوا دقيقه إيه؟ انتوا كنتوا بدكم ناس متبرعين مشان يحضروا معكم مشان الدوره، دوره على الصحه وعلى القلب.
ايه
والله انا بسجل حالي من المتبرعين.
خلص عصام بيعطيك ارقامنا. انا رقمي موجود 514 للي بيحب يسجل فيني يسجلوا عن طريقي. 514 660 0314.
انا لاني بشغله بالقلب 36 سنه بالقصه الرمزيه.
ايه بس لذكر يعني لو مو حل مو موضوع حلقتنا بس بحب ذكر انه اللي عم تدعي عليه هو دوره ل متطور اكثر من الاسعافات الاوليه. إيه؟ لانقاذ ناس ممكن يكونوا جنبنا عم يعانوا من ازمه قلبيه او تنفس.
إيه؟ وانا مش عن الازمه القلبيه، انا شغله 36 سنه بال
خلص معناتها حنستعين فيك
100% دكتوره.
حذكر بس برقم التليفون 514-660-0314. بشكر كتير على المشاركة وخليك عم تسمعنا دائما.
شكرا كتير.
تسلمي.
يا هلا أهلين. باي باي.
إذن على ذكر صناعة الحرير وانقراض صناعة دودة القز بسوريا مثل ما حكينا الأسبوع الماضي، بحكي معناتها شيء بدعيني أنه أحكي عن صناعة السلال أو الإفة أو كل ما يتعلق بأواني من القش وسنابل الحنطة والشعير إلى آخره. فكانوا يعملون منهم أطباق وأواني أو أكياس بأشكال وأحجام مختلفة. مهنة كانت متخصصة للنساء وتبيعدوا بالبيت والرجال بيروحوا على الحقل. النسوان بيعملوا الأطباق من القش أو بيعملوا السلال أو بيعملوا الصحون الكبيرة أو بيعملوا الأفف من أفة. وبعدين مع دخول الحبال البلاستيكية أو القش من النوع البلاستيكي أصبح استيراد هالأشياء من الصين وتايوان أرخص بكتير وعملي أكتر وبتحمل التقل أكتر الوزن، وبنفس الوقت ما بيصير فيه أي نوع من العفونة أو الريحة على المدى الطويل. وصار في أشكال كتيرة و بدلت يعني
التطور تطور الصناعات. يعني انه وقت بلشت تدخل الحصاده كانوا بالاول الناس يحصدوا على المنجل.
اكيد.
فوقت تحصد على المنجل كان يبقى الاصل يعني او السنبله الساق تبع السنبله يكون طويل فيك تستعمله. فوقت دخلت الحصاده صارت تفرم وهذا صار كله يصير تبن، ما عاد صار يخلوا. وبعدين صارت الناس تعتمد مثل انه على البلاستيك انه صار اخف انه ما يصيبوا عفوني لهذا الاصل او الاصل يعني.
وعلى ذكر صناعة السلال عمار نحكي كمان ممكن عن التأشيش مثل ما حكى هلأ الاخ الاسمر عنا على التليفون المستمع. تأشيش الكراسي تماما مثل صناعة السلال، ولكن كان لتأشيش ليعملوا مثل وسادة للكرسي الخشبي، فإما للكراسي الصغيرة أو الكبيرة. وكان المؤشش مهنة متنقلة،
كراسي الخيزران،
كراسي الخيزران أو كراسي القش الصغار للأولاد. فالمؤشش الكراسي كان يمر من حارة إلى حارة وبيقعد بزاوية معينة وكل أهل الحارة مين عنده كراسي عتيقة أو بده تأشيش أو إعادة تأشيش أو تضبيطها إلى آخره.
حتى ونحن أولاد صغار كنا نستمتع بال...
وأحيانا يكون عنده مخزن أو محل بياخده للفائض عنده حتى يشتغلوا في المحل
تبعه.
من المهن الأخرى اللي تقريبا شبه انقرضت هو النداف أو الصواف أو من شعب المنجد اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي. فكان الفرشات مع الوقت باعتبار بيستعملوا القطن أو الصوف مع كتر الاستعمال الفرشة تنضغط فبيخفص، فكان النداف هو عمله ندف القطن
تنفيش يعني
ونفش الصوف، وكانوا يغسلوا وينشفوا تحت الشمس حتى إذا في ميكروبات أو في حشرات تموت، وبنفس الوقت الريحة
تهوية.
أنا من الناس اللي كان عنا الفرشة صوف
طبعا،
فوقت ترجع بتنام على الفرشة، الفرشة بتنفخ وبصير حجمها أضعاف، وبتحسوا فيها ريحة الطبيعة، بتحسوا فيها ريحة الصوف الطبيعي، ريحة الشمس وقت بتكون حرقة الصوف. والصواف كان كمان مهنة متجولة بيدور معه عصا مثل قوس، وبس ما يقولوا له تفضل لعنا عنا فرشة إلى آخره، فبيفك التنجيد أو بيفك الفرشة وبيفتح الصوف وبينفضه سواء على السطح أو بالبلكون أو قدام البيت أو في الدار إلى آخره، وبينشفه وبرجعوا بينادوا له بالنهار الثاني أو التالي ليرجع يعمل التنجيد. والمنجد حكينا عليه المرة الماضية وحكينا عليه عمار بإثاب، ولكن مثل ما بقولوا الصناعات الحديثة مع الرسورات والتهوية وكل الأشكال والألوان غزت هالمهنة.
بمهنة أنا هيك كنت حكي لك كمان عنه تحت الهواء، صناعة القباقيب، إذا بتتذكروا
نعم.
مسلسل غوار طوشي دريد لحام حمام الهنا وصح النوم، فكان الناس اللي ما بتعرف شو هي القباقيب أو القبقاب، فكان يحضروا المسلسل يعرفوا إنه دريد لحام كان فهي صناعة، وكانت تستعمل بالحمامات يعني الحمامات القديمة أو الحمامات الشرقية القديمة.
على فكرة عصام الأبقاب هو الصباط، والصباط بالهداك الوقت، والصباط هو جاي من كلمة سابو، سابو بالفرنسي هي قطعة خشبية فرغوها بيحطوا فيها أجريون ليمشوا، فهي بتطول كتير يعني. هلأ نحن الصباط أو الحذاء جلدي يستهلك بعد فترة، بينما الصباط أو السابو اللي هي أصل الصباط من السابو كانت تجي من الأبقاب، والأبقاب كانوا الفقراء هن يلبسوا الأبقاب، وأصحاب الشأن العالي هن اللي يلبسوا البوط من الجلد أو بهداك الوقت من الدان، الدامة النوع من الجلد ملبس بالفرو.
كانت صناعة يدوية، كان خاط يدوي، لأنه كنت كمان بدي أقلك على صناعة نفس البواط الجلدية، وفي صناعة تقريبا شبه انقرضت أو بقيانة بمناطق معينة هي الشالوخ اللي نعم. كانوا يصنعوا جالوخ يقولوا بمنطقة
أصبع
ديرزو
نعم.
إيه فهي الصناعات اللي
نهد قبل ما ننهي
الحلقه بحب انهي بمهنه كثير محبوبه لكثير من العالم خاصه النسوان. بتعرفوا عنا السجاد، بنهايه الشتاء النسوان بدها تلم السجاد. السجاد بالكلمه العربيه في المعاجم اسمها تنفصي او التنافس المجموع، فكان في شخص اسمه نفاض السجاد أو نفاض الطنافس أو العساف، فكان بيدور بالشارع وحيتت على كتفه عصاية وبالأخير صار معسفة أو عصاية بآخرتها في مثل العسف مثل بسموه مثل قطعة عريضة، فكانوا يدوروا ويصرخ للي عنده تنصي للي عنده سجادة للتنظيف، كانت شغلته يضرب السجادة بهالعصا ليهر منا الغبرة والتراب إلى آخره، ويشمسوها وبعدين يحطوا لها النفتالين ليمنعوا عنا الحشرات، ويدوروها ويخبوها للسنة الجاية. وأكثر الأوقات كانوا يشمسوها بما فيه الكفاية كمان لتنقل الميكروبات، إلى أن وصلت الماركة المعروفة هي الهوفر، فمع وصول الهوفر اختفى
كل الوكالات عملوا
إلا أجا فترة، إلا إذا فجر فترة. وتصوروا معي الموقف للي بيعرف، والقصة حقيقية أنه نفاض السجاد استبدل العصاية وصار يحط مدة الهوفر على كتافه ويصرخ نفاط الجاب نفاط له، بس ما يصرخ له بطلع مع المكسر كهربائية لأنه ما كل العالم عندهم
السوفلز هلأ موجودة بالشوارع. ناهد كتير بشكرك على الفقرة المهضومة الثقافية اللي نحن بنقدمها من وقت لآخر. عصام بشكرك كتير أنك شرفنا هالفقرة. أعزائي المستمعين، أنا ما بعرف الحلقة الجاية حتكون تكملة أو لا، لسه ما قررنا مع دكتور ناهد، بس بوعدكم يكون في فقرة ثقافية مهضومة وبتغنينا مثل العادة. ثواني عديدة ونرجع مع الفقرة الفنية. حلقتنا الفنية اليوم عن المطرب السوري دياب مشهور. يمكن اسمه دياب مشهور بس هو ما أخذ فرصته الكبيرة ولا انشهر بالكمية أو بالقدر اللي هو بيستاهله. المطرب انشهر بالسبعينات بالأبيض وأسود، أنا ما شفته أبدا بالملون، بفترة دوريد لحام. حمل كتير أغاني، يمكن السوريين بالذات اللي عم يسمعوني يتذكروا انه سامعين هالاغاني باوقات جميله كتير من حياتهم، ترجعون لذكريات كتير حلوه. مساء الخير سامي.
مساء الخير عمار. مساء الخير الاعزاء المستمعين.
من بلش نحكي شي عن
أكيد.
دياب مشهور.
دياب مشهور هو مطرب سوري من مواليد عام 1946، تميز بالغناء الفراطي الأصيل. بداية مسيرته الفنية كانت بشرق سوريا بمنطقة دير الزور. بعام 58 انطلق فنيا، اتعلم على ايد الموسيقي الكفيف يوسف الجاسم، شارك بالعديد من الحفلات اعتبارا من عام 69. تم تصنيفه كمطرب في إذاعة دمشق بموجب قرار من لجنة الفنانين نديم درويش، عزيز غنام، عمر نقشبندي. رح نسمع هلا أغنية لدياب مشهور. يا بردين.
موقفنا استنينا ما جيت شلون شنو السبب قول لنا يا سمار اللون ويا موقفنا استنينا ما جيت شلون شنو السبب قول لنا يا سمار اللون وما نقدر على فراقك مهما يقولوا انت دوم ما حريتنا بشهر نزار الفرقة ما طالت الله جابك والفرقة صعبة شالت على حبابك بعد الفرقة ما طالت الله جابك والفرقة صعبة شالت على حبابك وحرق الدمع الراحات تطرق بابك وتسأل عنك من خوفك لا تكون نسيان
سبقنا غنية على غنية كنا عم نسمع غنية هلا عيني ورح نسمع يا بردين يا بوي بعد تكملة من سامي تفضل سامي
التقى دياب مشهور مع الفنان الكبير دوريد لحام اللي اسمه غوار الطوشي عام 1972 اشترك معه بمسلسل صح النوم وأدى بعض الأغاني يلي لا يمكن نهائيا أنه تنسى يعني أي واحد عم يسمعنا إذا بيتذكر الأبيض والأسود بيتذكر مشاهد من مسلسلات صح النوم أو ملح وسكر حتما رح يتذكر هالمشاهد هاي مع الآلات الموسيقية يلي كانت هي عبارة عن أناني زجاجية عصايات خشب وكانت الفرقة من أحلى ما يكون غنى من الأغاني اللي غناها يا بردين ميلي علي يا ميلي وشارك بيت ما قال بملح وسكر وغنى أغنية اللي ما تنسى نهائيا على المايا المايا من ألحان عبد الفتاح سكر لحن له عديد من الملحنين السوريين مثل أمين الخياط حسين نازك وسهيل عرفي رح نسمع مع بعضنا هلأ يا بردين
وحبيبي والله
بنهاية السبعينيات وبمرحلة الثمانينات زار دياب مشهور العديد من دول الخليج العربي ودول آسيا وأوروبا وأمريكا. عم بيحاول كان ينشر الأغنية الفراطية في كافة أنحاء العالم، واعتزل الفن بعام 1990. رح نسمع لألو هلا ميلي علي ميلي. فينا نقول انه دياب مشهور تمتع بحنجرة بصفاء نهر الفرات، وصوته كان بعزوبة ماء الفرات. قالوا عنه حنجرة ذهبية، صوت فريد، صاحب حس مرهف، وكان له لقب دياب مشهور المطرب الفرات. رح نسمع اخر اغنية عالمايا عالمايا، و بتمنى لكم سهرة سعيدة وتكونوا دائما بالصحة والعافية. نلتقي الأسبوع القادم مع تحيات أسرة ليالي أمال الشام.
عالمايا ابني يهبل وزبيني عطشان امطيني مايا
الله يا الله
بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية الأخبار
الخامسة مساء بتوقيت باريس، أهلا بكم في فترتنا الإخبارية المسائية والتي نفتتحها بنشرة الأخبار، والبداية مع العناوين. جلسة جديدة مشتركة بين وفدي المعارضة والنظام السوريين في جنيف، واستئناف إجلاء المدنيين من حمص.